بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 74 بعد 100 بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهذه الرسالة في يوم الأحد الموافق 25 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف، وهي بعنوان حكم صوم رجب وشعبان وما الصواب فيه عند أهل العلم والعرفان وما أحدث فيهما وما يلزم من البدع التي يتعين إزالتها على أهل الإيمان، للعلامة ابن العطار الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 24 و700. وابن العطار رحمه الله تعالى من العلماء المعروفين بالتحقيق، وقد تتلمذ على يد الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأفاد منه كثيرا، وبه تخرج وكانت له ملازمة قوية له، حتى كان ابن العطار رحمه الله يلقب بمختصر النووي. هو نفسه ابن العطار كان ملقبا بمختصر النووي أو المختصر. وقد سمع على جماعة من العلماء كما ذكر المعتني بالرسالة، منهم أحمد بن عبد الدائم وإسماعيل بن أبي اليسر وعبد الوهاب بن الناصح والكمال بن عبد وابن أبي الخير وجمال الدين بن مالك والكمال بن فارس، وأخذ العربية عن ابن مالك وغيره. وقد سمع بالحرمين ونابلس والقاهرة من عدة أشياخ يزيدون على 200، وخرج له أخوه لأمي من الرضاعة الشيخ شمس الدين الذهبي معجما، كان الذهبي أخاه من الرضاعة، كان الذهبي أخاه من الرضاعة. قال الذهبي رحمه الله: خرجت له معجما في مجلد انتفعت به وأحسن إلي باستجازته لي كبار المشيخة. وأما عن علاقته بالحافظ النووي فقد كان شديد المحبة له، وكان النووي يحبه ويصر برؤيته. قال ابن العطار: فبلغني مرضه فذهبت إلى دمشق لعيادته، ففرح رحمه الله بذلك. وكانت لابن العطار منزلة خاصة عند شيخه النووي، وكان للحافظ النووي عناية خاصة بتلميذه ابن العطار أيضا. قال ابن العطار: كان رحمه الله، أي النووي، رفيقا بي شفيقا علي، لا يمكن أحدا من خدمته غيري على جهد مني في طلب ذلك منه، مع مراقبته لي رحمه الله في حركاتي وسكناتي ولطفه بي في جميع ذلك، وتواضعه معي في جميع الحالات وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطرات، وأعجز عن حصر ذلك. سبحان الله. فقد وفق ابن العطار رحمه الله تعالى لعناية الحافظ النووي به، وهذا من فضل الله عز وجل على الطالب أن يوفق لمرب، فإن العلم ليس مسائل فقط، والإنسان لا يستفيد من شيخه مسائل علمية، وإنما يستفيد منه مسائل تربوية كذلك، وسمتا وهديا ودلا. والطالب المنتفع هو الذي ينتفع بشيخه في كل شيء ويستمع للعلم بجميع جوارحه لا بأذنيه فقط. بل بقلبه أولا ثم بجوارحه حتى ينتفع بذلك. ورب طالب يمكث عند شيخ سنة أو أشهرا فيتقدم من جلس عنده سنوات، وذلك لجمع قلبه على العلم وعلى شيخ. ومن هنا تميز طلب العلم على الأشياخ عن الكتب، فالمسائل قد توجد في الكتب ويأخذها الإنسان من الكتب مباشرة، لكن من أخذ المسائل من الكتب مباشرة أصيب بأمور كثيرة، من أعظمها أولا نقص التربية، لأن الإنسان لا يتربى إلا في محاضن أهل العلم. فإذا خرج الإنسان عن طريقة العلماء في طلب العلم على يد أهله فإنه قلت تربيته، ولهذا لا تجد عند هؤلاء غالبا السمت، وإنما تجد عندهم العجب، وتجد عندهم الشذوذ في المسالك. وراجعوا تراجم العلماء فسوف تجدون في حياة كل طالب عمق في مرحلة الطلب متعلق بالتلقي عن الشيخ أو عن جماعة من أهل العلم. فالشيخ في حياة أي عالم ركن ركين. هذا ابن عبد الهادي وابن القيم وابن كثير والذهبي، هؤلاء جميعا إنما كان التأثر بالشيخ عندهم كبيرا وانتفعوا بالشيخ. إذا نظرنا إلى العلماء في أي زمان وجدنا عمق الشيخ في تربيتهم، وأن الطالب إذا نشأ من الكتاب فلن تجد له سمتا، وسوف تجد لهم له شذوذات فيما يتعلق بالمسالك والأدب. وهذا أمر ملاحظ لا يكاد ينكر، ولا ينكره إلا مكابر، ولا ينكره إلا مكابر. الأمر الثاني، إذا أخذ الإنسان العلم من الكتب حصل له لحن، لا أقصد اللحن في اللسان وإنما أقصد اللحن في الفهم، فلن تجد فهما مستقيما ولن تجد فهما منضبطا، لأن الإنسان يهم. وقيس هذا على أي علم يا أخوان، إن كان العلم علم الطب يمكن أن يتخرج الإنسان فيه من الكتب فعلم الشريعة، إن كان علم الهندسة يمكن أن يتخرج به الإنسان من الكتب فعلم الشريعة، مع أنه والله قد يتخرج الإنسان في هذه التخصصات من الكتب إن كان نجيبا وإن لم يكن متقنا. أما علم الشريعة القائم على تعظيم الآثار والقائم على معرفة القواعد والأصول التي يفهم بها الدين، ثم إن علم الشريعة إخبار عن الوحي، إخبار عن الله ورسوله، فالأمر ليس سهلا وترتب عليه الحلال والحرام والثواب والعقاب. أما علم هندسة، أما علم طب، تجد الآن يقف في الصيدليات يقف أناس ربما معهم دبلومات تجارة ولا ما تعلموا إلا الإعدادية، ويقف في الصيدلية ويبيع ويشتري كالطبيب تماما، كالطبيب تماما، بل ربما يتحول هذا إلى طبيب، يأتيه فلان يشتكي من رأسه فيعطيه كذا وكذا، يشتكي من بطنه فيعطيه كذا وكذا، وربما يتمرس ويحصل به نفع ربما أكثر من الأطباء، وقد رأينا من هؤلاء الكثير. أما علم الشريعة هذا علم خطير، هذا علم ما تصدر فيه إلا النجباء، ثم إن كل عالم يقول اللهم سلم سلم. الإمام مالك رحمة الله عليه لما يسأل عن مسألة ويقول له السائل يعني مسألة قد يسألك عنها ومسألة بسيطة وسهلة ويسيرة، فيقول ليس شيء من العلم سهلا، والله عز وجل يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. سهل في ماذا يا إخوان؟ سهل في المعلومة ولا سهل في التعبد بها ولا سهل في الوقوف بين يدي الله؟ وقد يكون الإنسان فاضلا وقويا في العلم ومع ذلك يخطئ في المسألة التي قد يعرفها أدنى طالب علم، أدنى طالب علم. هذه فتوحات يا إخوان، هذه فتوحات، والله عز وجل بحكمته ما جمع على لإنسان العلم كله، ما حصل هذا، ما أحد جمع العلم، ولا الصديق رضي الله عنه وهو أفضل الأمة وأنجبها، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع العلم كله، وإنما خافيت عليه مسائل. عمر رضي الله عنه، عثمان، علي، سادات الصحابة خفيت عليه مسائل، أحبار الأمة، ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، عائشة، مسائل. أنت الآن تقول كيف خفيت على هؤلاء، كيف خفيت على، كيف خفي على عمر رضي الله عنه سنة الاستئذان، كيف، كيف خفي على عمر رضي الله عنه أن الجنب يتيمم، لا أن الجنب لا يجزئه أن يتيمم، كيف، كيف خفي على ابن عباس الربا، ربا الفضل، كيف خفي على ابن عمر أن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والمواضع التي صلى فيها أن هذا لا يجوز، كيف هذا، كيف خفي على عائشة رضي الله عنها أنها لا تستثنى في مرور المرأة بين يدي الرجل. مسائل قد كانت خفية في أوقات من عدم بلوغ النص، والآن بعد اتساع العلم وكثرة ترداد المسائل وكذا صارت سهلة. بل إنك تقول كيف تخفى السنة على مثل ابن حجر في باب الأسماء والصفات، مثل النووي، إذا نظرت إلى التحقيق وجدت تحقيقا ذا باع طويل، قل من يحوم حوله فضلا أن يكون مثله. من هذا ابن حجر؟ هذا هذا من فحول الدنيا في عصره وزمانه، من فحوله، ذاك الرجل الذي اجتمع فيه جل علم المتقدمين في علم الحديث، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن أراد أن يعرف الحافظ ابن حجر من هو وقدره في العلم وكذا فليطالع كتبه، هذا رجل جدد الله عز وجل به العلم. صحيح هو من مدرسة الحافظ العراقي التي نقلت هذا العلم وأحيى الله عز وجل وجدد بها العلم في عصره، الحافظ العراقي والحافظ النووي والبلقيني وجماعة من أهل العلم والسخاوي وغير هؤلاء، لكن الحافظ ابن حجر يبقى أنه النادر بتقريراته والمستوعب بتأصيلاته والباحث في غوار هذا العلم والجامع لشتات والمقرب والمهذب لما تقدم وسبق، حتى صار الناس عيالا عليه رحمه الله بعده، لأن مثل هذه العلوم يجعل الله عز وجل في عمر أمة الإسلام من يجدد. هذا التجديد ليس باللازم أن يأتي بجديد، التجديد ليس الجديد، التجديد أي تجديد ما مضى، وهذا له طرق، بالتهذيب، بالتقريب، بالتقعيد، بكذا. ابن تيمية ما جاء بشيء جديد، هذه قولا لم يسبق لابن تيمية، لكن كأنه جاء بكل جديد نتيجة تقريبه وتسهيله وتيسيره للعلم وفتح الله عليه. لكن لما جاء ابن عبد الوهاب كأنه ما سبق بهذا العلم، وهو ما خرج عن الأوائل في حرف واحد، لكن جدد الله به الدين بطريقة المصنفات وبتقريب العلم وبتهذيبه وبالتنبيه على مسائل، حتى كأنما ما كتب أحد قبله فيما يتعلق بتوحيد العبادة. وتقول من عسى الذي يأتي بعد ابن عبد الوهاب أن يتكلم في هذا العلم، ما العسى أن يكون، حتى جاء في هذا العصر والزمان علماء كالألباني رحمة الله عليه وكالنووي وكالابن باز رحمة الله عليه وكالمعلمي وهؤلاء في علم الحديث. تقول سبحان الله في تقريبات العلامة الألباني رحمة الله عليه وجمعه وأحكامه الكثيرة وتقريبه لهذا العلم، حتى صار كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه مفتاحا لمن يريد أن يتعلم وأن يحكم الحكم السريع على الحديث بدون تعب ونصب. يعني حتى صار لك، حتى لو كنت مقلدا وانت في بداية العلم، صار لك من ترك نبي بقلب مطمئن. واحتل الشيخ الألباني، شاء خصومه أم أبوا، أن يحتل مكانة مفروضة. هذه لا أشك بإذن الله تبارك وتعالى، ولست متأليا على الله، أن الله عز وجل جعلها له. سهل يسير جدا أن تتلقى الأمة مسألة صحاح العلامة الألباني في صحيح الجامع، في السلسلة، في كذا، على منابرها في دروسنا، تجد اطمئنانا، كأنما ماذا، كأنما مثلا صححه أحمد، صححه ابن معين، صححه ابن مديني، وشتان شتان ما بين هؤلاء وبين الألباني. لكن تجد ضرورة في قلبك، تجد ضرورة في عقلك، تجد ضرورة في مسلكك أنك تطمئن لحكم الشيخ الألباني حينما تقول صححه الألباني. لماذا؟ لأنه على الأقل لو هناك مخالفة سوف تجدها مخالفة دقيقة جدا، ثم إنها من باب الاجتهاد، قد تصيب وقد تخطئ، قد تصيب وقد تخطئ. فالألباني ما يأتي على موضوع يقول حديث الموضوع يقول هذا صحيح مثلا، أو ضعيف ضعفا شديدا جدا فيقول هذا صحيح، لكن تجد المسألة أنها إما ضعيف يجبر مثلا أو كذا، يعني مسألة قريبة، المرمى قريب. وهذا هو العالم، إذا ابتعد لم يبتعد ماذا؟ لم يبتعد كثيرا، وإنما ابتعد قليلا، كالذي يحسن الرمي متى ما يخطئ. إذا مثلا أخطأ كل 100، إذا أخطأ في مرة تجد يكاد يصيب خطأه، يكاد يكون ماذا؟ يكاد يكون إصابة. فقرب الله عز وجل به العلم وجدد الله به، حتى قال شيخ ابن باز رحمة الله عليه بأنه رحمه الله تعالى من المجددين، ولو كتب نافعة وكتب مفيدة وأحسب مجددي هذا الزمان وكذا وكذا، من العلماء اللي هم معتنين بالحديث، المعتنين بالحديث. الشيخ العباد يقول هذا عالم كبير لا أجد له نظيرا في هذا العصر. هذا حكم العلماء، دعوكم من الشباب اللي بيتربى في أحضان المكتبات والأوراق ويعجب بنفسه، ولا يرضى الواحد لنفسه مقاما إلا أن يكون أبا حاتم أو أبا زرعة، ويأتي ببعض مواقف مثلا ولا بعض نقولات ويقدمها ونقل، يعني يعرفه المبتدئ في طالب العلم، لكن التقديم له كأنه تقديم أبي حاتم، يعني حسبه، خلي بالكم، شوفوا ابن معين قال إيه، وده طبعا ده يدل على إن العلم ما أدري كذا، وانتبه. مسألة يعني الواحد طالب العلم يقرأه ونائم، يعني قبل النوم، يعني أنت ما تظن، لكن سبحان الله إذا صبح صام بالعجب، يعني مثل هذا يقرأ قبل النوم، ما يقرأ حتى في يقظة الإنسان، يعني ممكن يقرأ قبل النوم، إنسان يتسلى به قبل النوم، ولكن هو يقدم على إنه انتبهوا، ما حد يفهم العلم إلا أنا، خلي بالكم أنا العالم أنا فهذا الذي نصاب به. لكن مثل الألباني اقرأ له، تجد كلما ازداد علما ازداد تواضعا رحمه الله، وكثيرا وما سمعناها إلا من الشيخ الألباني، وما يعني حفرت هذه الكلمة في قلوبنا قبل ما سمعنا، حينما كان يثنى على الشيخ فيقول إنما مثلي مثل القائل إيه، إنما البغاث بأرضنا يستنسر. هذه الكلمة يمكن أكثر كلمة، يعني أكثر واحد سمعنا من هذه الكلمة، كلما ازداد هذا. وأنتم تعلمون كان الشيخ إذا ذكرت له رؤية، ما ذكرت له حقيقة، ما ذكره من رآه يقظة، لكن من رآه مناما كان إذا ذكر رحمه الله تعالى كان يبكي بكاء شديدا، حتى ربما ما يتم مكالمة كما حصل له رحمه الله تعالى. ولكن لا نغلو فيه كما يقول هذا المتهور الكذاب الذي لا يرضى لنفسه وصفا ولا مقاما إلا الكذب يوصف به، لأنه يؤكد ذلك يوما بعد يوم. هذا المدعو طلعت زهران استمع له مقطعا من أعجب ما يكون، ينسى هذا الرجل أن هناك أناس تسمع بأذانهم وبقلوبهم وتعي، ولا استغل أنه ربما عنده من يطبل له ومن يصفق له، وما أدري والله إن أنا لا أعجب من هذا الرجل، فقد عرفت حاله. هذا الرجل متهور في أحكامه حتى على من يحب، متهور ومتلون، ويقول القول ويتناقض فيه، وكثير هذا. وقد جمعنا له جملة من ذلك، وجمعه إخواننا جملة من ذلك كثيرة جدا. هذا الرجل يذكر عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه وكأنه رآه بذلك، وهو كذاب وهل أدري أنه كذاب. خذوا مثلا يذكر في مقطع أنا استمعت إليه يقول بفضيلة الشيخ الألباني، وأنه ما يوجد في هذا الزمان ولا في هذا العصر مثل الشيخ الألباني. طيب ماشي، هذا رأيك، ما في إشكال، ما في إشكال، علم الألباني، علم جهبذ، علم إمام من المجددي هذا الزمان كما قال ابن باز رحمة الله عليه، لا إشكال. يقول في تقديمي بقى على ابن باز والعثيمين والفوزان وكذا، ومن ذلك كما ذكرت لكم في الحج في منى، ركز، في منى، وهو يحكي هذه، وقد سمعنا هذه القصة ولعلكم تصححون لي أو تؤكدون لي، ذكرها محمد حسان الحزبي هذا ذكرها. يقول فاجتمع في إحدى الصلوات طلع الظهراني يقول كان في صلاة المغرب العشاء كانوا بجمع المغرب والعشاء في جمع المغرب والعشاء أول مرة أسمع في تاريخ الفقه الإسلامي أن المغرب والعشاء في ميناء يجمعان. هذه واحدة أول مرة أسمع هذا في ميناء. ميناء الصلاة تصلى في وقتها، الظهر في وقته، العصر في وقته، المغرب في وقته، العشاء في وقته، الفجر في وقته. ميناء فيها القصر دون الجامعة، هذه في ميناء. أما في المزدلفة نجمع بين المغرب والعشاء متى ما وصلنا إلى المزدلفة، وأما في عرفة نجمع بين الظهر والعصر، فيوم عرفة جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ الناس للدعاء. وأما في المزدلفة فمتى وصلنا إلى المزدلفة جمعنا بين المغرب والعشاء قبل أن نضع الرحال. كل ذلك جاء في الصحيحين، حديث مزدلفة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. أما ميناء ففي اليوم الثامن نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وأما إذا عدنا في اليوم العاشر صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا إلى آخر أيام ميناء، نقصر ولا نجمع. وهذا الكذاب يوهم الناس أنه رأى الجمع من العلماء، الجمع من العلماء وقد جمعوا بين المغرب والعشاء، في الجمع بين المغرب والعشاء. وحينها قال الشيخ ابن باز، هذه أول كذبة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله للشيخ الألباني تقدم، قال لها الشيخ عبد العزيز تقدم، قال لا تقدم، نحن اشتركنا في القرآن وتساوينا في القرآن وأنت قد فقت في الحديث، تقدم. قال أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخفف. هذه أنا سمعتها زمان في مقطع لحسان، ما أدري وكان حاضر مع حسان ولا ما أدري. فقال تقدم، نحن اجتمعنا في كذا وانت فقت في كذا، فصلى. أو موجود، موجود ابن باز، موجود العثيمين، وموجود الفوزان، موجود كلهم، كلهم موجودين. أتحداك لو كان هذا العثيمين موجود ولا كان الفوزان موجود ولا كذا، ها؟ أتحداك، من كان معك قل لي. هذه الكذبة الثانية. ثم يأتي إلى افتراء آخر فيه الطعن في أهل العلم، طعن في أهل العلم، طعن مباشر وقوي في أهل العلم. ثم قال بتهوره المعهود، بتهوره المعمود، حتى لما جاء ينتقد حبيبه وأستاذه في الكذب والتدليس محمد سعيد رسلان، لما تكلم عن انتقاده وانتقاد ولده وأحدهما فرعون والآخر أبو جهل، حتى لما جاء ينتقد فرعون، احنا والله نرد على رسلان، نرى تضليله، نرى تبديعه، نرى كذبه، نرى سرقاته، نرى كل هذا، لكن ما نجرؤ أن نقول فرعون، ولا نجرؤ أن نقول في ولده أبا جهل، وهو يقول في هذا فرعون وفي هذا أبا جهل. ومع ذلك لما ضبطت المسائل ولم يعد فيه طريقته المعهودة سبق ولحق وما أدري من هذه الافتراءات التي يفتريها دائما ومن هذه الأسطوانة التي هو يعدها ويجهزها، لكن لما أسقط في يده إذا بيقول ما أدري، وأنا عموما لو كان هذا أنا يعني راجع وأنا ما أدري إيه وأنا وإيه، هذه حقيقتك يا زهران. إذا بيقول هنا ماذا يقول، هنا ماذا يقول الألباني؟ جاء علماء المملكة، شوفوا علماء المملكة والعقيدة وكذا، ولكن جاء الألباني فضبط لهم مسائل في العقيدة كانت متلخبطة، ضبط لهم الألباني، ضبط لعلماء المملكة مسائل في العقيدة، ضبط لهم مسائل في العقيدة، مسائل عقيدة لم تكن مستوية حتى جاء الألباني ضبط لهم. تذكرون كلمة من التي تقارب صنوه أيضا ورفيقه أيضا في الحزب الرسلاني عادل السيد، لما أيضا قال هذا الكلام ونحو من هذا الكلام، أن الألباني لما راح إلى المملكة وعلموا كذا، إنما مشايخ المملكة كان عندهم غفلة وبالتالي استغل الإخوان مشايخ المملكة وتوزعوا وكان لهم سيطرة وكان وكان وكان. عادل السيد طعن في مشايخ المملكة ليرفع قدر الألباني، وهذا طعن في مشايخ المملكة ليرفع قدر الألباني. تعالوا يا سلفيون، يا من تزعمون أن مثل هذا الرجل ومثل هذا الحزب لا يطعن في العلماء، لا يطعن في العلماء، يقول مشايخ المملكة، يعني ابن باز، يعني العثيمين، يعني الفوزان، يعني هؤلاء العلماء كانوا محتاجين لتظبيط في العقيدة. إذا كانوا محتاجين لتظبيط في العقيدة بأسلوبك أنت هذا السوقي، فماذا أنت يا طلعت يا زهران؟ لو قال قائل فيك أنت محتاج تظبيط في العقيدة سوف ترد عليه وتغضب وتأنف. ابن باز يحتاج تظبيط في العقيدة، الذي شربها شربا وتربى عليها وربى عليها ابن باز يحتاج تظبيط في العقيدة. طب بلاش العقيدة، لكن يأبى الله إلا أن يورطك أيها الكذاب أيها المفتري أيها الطاعن في العلماء، وتزعمون أنكم تقدرون العلماء. أما وجدت سبيلا تترجم للألباني فيه إلا بالطعن في العلماء، وتطعن العلماء في الصميم في أخص أبوابهم، لكل واحد كتب وليس كتاب فضلا عن فتاوى، لكل واحد كتب كثيرة ومتنوعة. أعطيني المسألة اللي ما كانتش من ضبطها يا زهران، سؤال أوجهه لك أيها الكذاب، سؤال أوجهه لك، ما هي المسألة الوحيدة؟ أريد مسألة واحدة بس، مسألة واحدة فقط ابن باز ما زبطها، والفوزان ما زبطها، والعثمين ما زبطها، حتى جاء الألباني رحمة الله عليه وأعلى الله قدر في عليين، فإننا نحبه بعلم وندافع عنه بعلم وديانة لا بغلو، لا بغلو، ونقول إنه من مجددي هذا الزمان رحمة الله على الألباني رحمه الله. ومع ذلك أقول لك هات مسألة واحدة لم يضبطها علماء المملكة حتى ضبطها له ولهم العلامة الألباني رحمة الله عليه، هات هذا. أقال ذلك الألباني نفسه رحمة الله عليه؟ أقال ذلك الألباني رحمة الله عليه نفسه؟ المملكة المليئة بأئمة الدنيا في هذا الزمان، العلامة العثيمين صاحب التحقيقات والتقريرات والتقعيدات والتأصيلات والتفصيلات التي الناس عيال فيها عليه رحمة الله عليه، صاحب الشروحات المحقق المدقق الفقيه اللغوي المحدث رحمة الله عليه، ناهيك عن ابن باز شيخ الإسلام في هذا الزمان رحمة الله عليه، الذي كان مرجعا للدنيا في زمانه وفي عصره في باب الاعتقاد وغيره. تقول أنت الشيخ الألباني ضبط لعلماء المملكة مسائل؟ أما يحسن أحدكم لغة العلم أو يحسن أحدكم كيف يترجم؟ لكن لأنكم لا تترجمون بديانة ولا تترجمون بعلم، إنما إن غلوتم تجاوزتم، وإن جفيتم أيضا تجاوزتم، ما تعرفون الإنصاف، ما تعرفون الإنصاف طريقا. هذا هو، لا سيما هذا الرجل المعروف بالتهور والمعروف بالتعدي، من جمعوا فيها المغرب والعشاء أول مرة، ومن علماء الأمة الألباني وابن باز وكذا جمعوا بين المغرب والعشاء في ميناء، في ميناء، وما أدري، نقبل القصة منك أيها الكذاب الذي لا تقبل روايتك، أو من حسان كذلك الحزبي الضال المبتدع، ما ندري، نقبل قصة من أيكما. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء ويزعمون أنهم لا يطعنوا في العلماء وأنهم يرفعون قدر العلماء. فأسأل الله سبحانه وتعالى العافية. الشاهد أيها الإخوة أن من طلب العلم من الكتب فإنه يصاب بآفات كثيرة، أعظمها أو أكثرها الآفة الأولى أنك لا تجد له سمتا ولا دلا ولا هديا، لأن الشيخ في حياة الطالب، لا أقول كالوالد في حياة أبنائه وكالأم في حياة أبنائها، بل لا مقارنة. الأمر الثاني أن من طلب العلم من الكتب فإنه يلحن في الفهم ويتكثر شذوذاته، ولا سبيل لهذا العلم إلا أن يطلب على يد أهله. فمن منة الله عز وجل على الطالب أن يوفق لشيخ مرب. ولهذا احنا قلنا أخوان طلب العلم إنما يطلب على شيخ بمواصفات المواصف. الأمر الأول أن يكون سلفيا، الأمر الثاني أن يكون مؤهلا على رسوخ معين تأمن على العلم بين يديه، الأمر الثالث وهذا مهم جدا أن يكون على طريقة أهل العلم، لا يخرج عن طريقتهم، لا يخرج عن طريقتهم. يبقى إذن صاحب سنة، صاحب علم، صاحب ماذا؟ صاحب طريقة، لا بد أن يكون هكذا. صاحب سنة وليس صاحب طريقة لا تجلس عنده. صاحب سنة سنة وليس صاحب طريقة أقول لا تجلس عنده. واحد يقول تو إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ أقول الإشكالية مثل ما تركب مع صاحب قيادة يقود السيارة بأبرع ما يكون ولكن ما عنده الهدوء، عنده التهور، ماذا أستفيد أنا من حسن قيادتي ونمو كتقعيد نظري من أمهر الناس في القيادة، من أمهر الناس في القيادة. لكن هذا إيه؟ في أي وقت سيصدر، في أي وقت سينكفئ. هو يقود السيارة من أمهر ما يكون، لكن السيارة حصل لها طارئ، ماذا سيصنع؟ إن طار كفر ولا إن انقلبت السيارة أو خرج عليه غير حاذق فاعترض في الطريق، ماذا سيصنع؟ ماذا سيصنع؟ هو صاحب علم في القيادة لكن ما هو بصاحب طريقة، ما عنده تؤدة، ما عنده تؤدة. ولهذا تجد الحاذقين في القيادة هادئين، ما تجد عندهم التهور ولا العجلة ولا الطيش، هذا تجد عندهم، تجد هذا عندهم. ولهذا قد تجد السيارة عند الواحد تبقى سنوات ما تحتاج إلى شيء، إنما الواحد من أمثال هؤلاء تجد السيارة إما هذه كل يوم عند سمكري ولا عند كهربائي ولا عند أي أحد من هؤلاء، إما يصدم أو يصدم. فالشاهد من هذا أن العالم طالب العلم صاحب السنة إن لم يكن على طريقة فإنه قد يضر الطالب ويشتت حياته، لأن مسألة الكتاب وانتقاء الكتاب ومسألة الطريقة في التدريس لها الطريقة التراكمية لتبدأ من كذا ثم كذا، تبنى في العلم بطريقته ثم تبنى في العلوم بطريقة، كيف تمشي في العلم بطريقة متزنة متزنة، هذا العلم مع هذا العلم مع هذا العلم مع هذا العلم، ثم في العلم ذاته كيف تترقى، ثم ما الكتب التي تترقى بها في العلم ذاته، أهو كتاب الشيخ مباشرة تعالى هذه التجمعات خذها أنا عندي موسوعة قد جمعتها منذ 30 سنة وأنا أجمع فيها، خذ هذه تجد فيها زبد كلام العلماء، وفي النهاية أنا من؟ أنا طالب الشيخ؟ أنا عقلية الشيخ؟ أنا بوق الشيخ؟ أنا من الشيخ وإلى الشيخ؟ أنا الذي إن رجحت فالشيخ؟ إن دعوت فالشيخ؟ الشيخ الشيخ الشيخ، هذا دليل على أنك ما استفدت شيء ولا أن شيخك ربك. إنما الطالب الذي ربي شيخه هو طالب المشايخ، طالب كل زمان، طالب العلماء في كل زمان، طالب العلماء في كل زمان، هو طالب بين الصحابة، هو طالب بين التابعين، هو طالب بين تابع التابعين. يوم أن يقول له الناس متقدمون ومتأخرون هو أولى الناس بهذا، لأنه مع المتقدم ومع المتأخر، كل ذلك بعلم، كل ذلك بتواضع، يعرف كيف يسير في العلم، فتكون هنا إنسانا مأمونا عليك. فابن العط، فمن توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق لشيخ يعتني به، ومن توفيق الله للشيخ أن يوفق لطالب ينتفع به، ورب طالب يكون نفعه على شيخه أكثر من نفع شيخه. ولهذا هناك طلاب في المذاهب كانت بصماتهم على الشيخ، وأقصد ماذا على الشيخ؟ ليس الانتفاع العلمي، لكن نقل علم الشيخ وتفعيل علم الشيخ بحيث تحصل بركة وانتفاع بالشيخ سببها هذا الطالب. أما قالوا في البيهقي هذا، ها؟ البيهقي له أثر على في مذهب على كل طلابه إلا البيهقي، هذا له أثر على على الشافعي، لماذا؟ لأنه ناشر علمه. انظر كيف البيهقي رحمة الله عليه في علم الشافعي كان له القدر العظيم في نشر علم الشافعي، كيف ابن عبد البر رحمة الله عليه في مذهب الإمام مالك، كيف الطحاوي في مذهب الإمام أبي حنيفة والصرخسي وهؤلاء، كيف ابن قدامة مع كونه من المتأخرين في مذهب أحمد رحمه الله فضلا عن طلاب أحمد الذين ملأوا الدنيا علما وهم المقدمون في نشر علم أحمد الذين التقوا به فكتبوا عنه المسائل كأبي داود وابن هانئ وغير هؤلاء. فالشاهد من هذا أنه ربما يكون الطالب بركته على شيخه بركة عظيمة، والطالب المتعبد أيضا الوفي لشيخه هو الذي لا يغلو في شيخه وأيضا لا يكتم له فضلا، فهو الذي لا يكتم له فضلا بل ينشر فضائله، فإن نشر ذلك نشر للسنة، وفي نفس الوقت ماذا؟ وفي نفس الوقت لا يغلو فيه. فمن توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق لشيخ مرب راسخ، ومن توفيق الله للشيخ أن يوفق لطالب وفي يحسن النقل عنه ويحسن الانتفاع به. فابن العطار يذكر هنا العلاقة، العلاقة بينه وبين الحافظ النووي رحمه الله، علاقة ليست قائمة على علم فقط. وكما قلت لكم وهذه تمر معنا في كل ترجمة، وانت مغمض كده اعلم انه مهما تعددت مشايخ اي طالب فله شيخ يتخرج به، وله شيخ له البصمة الكبرى في حياته. مهما كان اطلب العلم عن 200 شيخ، كما يقول ابن تيمية إلقى أكثر من 1000 رجل كما يقول البخاري، لكن يبقى في حياتك رجل. إن نظرت إلى ابن باز وجدته طلب العلم على كثر، لكن يبقى ابن إبراهيم الذي تخرج به 1347 إلى 1357، تلك عشرة كاملة، ربما ما نقصت يوما، تلك عشرة كاملة. كان عمر الشيخ كم؟ كان عمر الشيخ كم؟ كان عمر الشيخ وقتها أن كان ظهر، وربما أبصره بعينيه، لأن الشيخ فقد بصره تماما عند 20، عند 20 سنة، وبدأ المرض من 16 سنة، وفي هذا الوقت كان عمره 17 سنة، فقد رأه بعينيه قبل أن يفقد بصره، لأن الشيخ من مواليد 30، في سنة 47 التقى الشيخ ابن باز بابن إبراهيم، تخرج به من 47 إلى 17 سنة إلى 57، بعدها إلى الدلم ليكون قاضيا، وفيها كان معلما مدرسا في الخرج. تلك عشرة كاملة، تكثر المشايخ لكن يبقى من؟ ابن إبراهيم في حياة الشيخ الذي لا يملك دمعته إذ يتكلم عنه. العثيمين رحمة الله عليه يتخرج بمشايخ كثر، منهم ابن باز الذي كان يتصل على ابن باز ويقول له يا شيخ لو تسمح لي بوقت وكذا، فإنما يزداد إيمان بسمع صوتك، أو كما قال رحمه الله. ومع ذلك يبقى العلامة السعدي رحمة الله عليه الشيخ المؤثر في حياة محمد ابن صالح العثيمين. وقد ولد ابن صالح العثيمين في عام 47، وقد توفي الشيخ السعدي عام 76، كم سنة؟ 29 سنة، صح؟ ولا كم؟ 47 إلى 76، أنقص من 30 سنة، من 30 سنة يبقى كم؟ 29. بدأ الطلب على الشيخ ابن السعدي، الشيخ السعدي مات 29 سنة عند العثيمين، إذن طلب العلم على يديه كم سنة؟ من عمره كم؟ الشيخ طلب عليه من 10 إلى 12 سنة، إذن كان عمره كم؟ نفس عمر ابن باز عندي، من؟ عند ابن إبراهيم. ولما مات الشيخ السعدي جلس الشيخ العثيمين يدرس 29 سنة. فتكثر المشايخ لكن يبقى في حياة العثيمين السعدي رحمة الله عليه كل شيخ في ترجمته، مهما تعدد مشايخه لكن يبقى الشيخ المؤثر، يبقى الشيخ المربي، يبقى الشيخ الذي تعاهد، يبقى الشيخ الذي طالت الصحبة حتى انتفع به انتفاع عظيما، الطالب يبقى في حد الشيخ الذي يتخرج به. وكلمة يتخرج كلمة عامة، يتخرج به في العلم، يتخرج به في الأدب، يتخرج به في الطريقة، يتخرج به، يتخرج به، فتكون هناك العلاقة. ابن القيم تكثر مشايخه، لكن يبقى ابن تيمية صاحب الأثر في حياته. وهكذا يا أخوان، فهذا من توفيق الله على شيخ صادق مخلص، ومن توفيق الله على طالب صادق مخلص. ولهذا أنا أقول لكم وأنصح بكل صراحة وشفافية يا أخواني، ليس ما ترونه من طلعت زهران، من رسلان، من حسان، يا أخواني لا تظنوا. نعم المجتمع شيخهم، نعم جهل الناس شيخهم، لكن يا أخواني لا تنظروا لهؤلاء. ناشدتكم الله، فلا علم ولا سنة ولا سمت. أخشى أن ينسى الواحد العلماء برؤية لهؤلاء، وحينئذ والله هذا عقاب الله لك. هؤلاء يا أخواني يحتاجون أولا تخلية من الآفات التي عندهم، وعلى رأسها البدع والضلالات والتعالم والتشبع من لم يعطى، ثم بعد ذلك يبدأون التحلية. يبدأ يأتي بدفتره وكتاب، يرحل للعلماء، يأخذ العلم ويعكف ويسأل الله عز وجل هداية قلبه. العلم يا أخواني سبحان الله، ما يراد الدنيا، ما يراد به دنيا. لو كان الإنسان يريد الدنيا بهذا العلم، ابحث يا أخي، الدنيا كثيرة. الدنيا أخي تنال، تنال بتجارة، تنال بزراعة، تنال بصناعة، تنال بهندسة، تنال بطب، تنال بأي شيء يا أخي، على الأقل اسمه مباح. إن فقدت الأجر في عدم الاحتساب فلن تكون آثما، لكن هذا الطريق لا، هذا الطريق لا، إن لم تكن فيه لله، لله تحتسب كل كلمة في طلبك، في تعلمك، في كذا، فإنها ستكون حجة عليك، مثل ما قالت أم سفيان الثوري له: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى ماذا؟ فانظر إلى موضعها من قلبك، هل تزداد بذلك إيمانا؟ هكذا كان العلماء يا أخوان، يشكو الواحد قسوة قلبه إذا ما وجد أثرا. تعبد، راجع كذا ترجمة المحدث، محدث الأمة محمد ابن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، راجع حياته يا أخواني مع صحيحه. للأسف الشديد احنا دايما التراجم عندنا ناقصة. البخاري أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل، البخاري بقي 16 سنة يجمع هذا، البخاري وشرط البخاري، معلقات البخاري، أسانيد البخاري. طب إيمانيات البخاري في جامعه طلعت عليها؟ إيمانيات البخاري، إفلاس البخاري لربه، إقبال البخاري، ما قصة البخاري مع كل حديث يضعه؟ استخارة، صلاة، كم ركعة إذا صلاها البخاري؟ مراجعة، عرض على علماء. ما هو بأن الذي يعرض علي أنا ما أعرض. إيمانيات البخاري لما لا نعيش معها؟ ولهذا ما تجد بركة، ولو وجدت كثرة، في فرق بين كثرة وبين بركة. بركة الإنسان يا أخواني كان ينتفع به في كلمة، هذا عندك الآن أصول الحميدي كم سطرا؟ أقول كم سطرا، ما أقول كم صفحة، لأنها ورقة. هذه أصول الحميدي، هذه أصول الحميدي. البربهاري الإمام السلفي كم ورقة تركها وخلفها في الأمة؟ وقد يكون للواحد حديث واحد، وقد يقول واحد الكلمة، انظر كلمة مالك اللي نقلها عن شيخي وهب بن كيسان، ماذا كانت؟ كلمة لن يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها، وينقلها مالك حتى تطير في الدنيا وإلى الآن وستبقى كلمة، فالله المستعان. فيقول ابن العطار: كان رحمه الله رفيقا بي شفيقا علي، لا يمكن أحدا من خدمته غيري على جهد مني في طلب ذلك منه. وهذا يا أخواني بيرجع إلى ماذا؟ إلى فرض الطالب نفسه، فرض الطالب نفسه بعلمه وأدبه وحرصه مع مراقبته لي. شوف، مش مع مراقبتي له، مع مراقبته لي في حركاتي وسكناتي ولطفه بي في جميع ذلك، وتواضعه معي في جميع الحالات، وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطرات، وأعجز عن حصر ذلك. يقول: أنا أعجز عن حصر ذلك. وقد قال رحمه الله ابن عطار: وأذن لي رحمه الله، يعني الحافظ النووي، في إصلاح ما يقع لي في تصانيفه، في إصلاح ما يقع لي في تصانيفه، فأصلحت بحضرته أشياء. ابن عطار أصلح في تصنيفات النووي، فكتبه بخطه وأقرني عليه. يقول في الحاشية: ذكر ابن هداية الله في طبقات الشافعية أن ابن عطار كان يأخذ على شيخه في الدرس، فقيل له في ذلك فقال: لا يسقط الثمر من الشجرة، أو لا يسقط، لا تسقط الثمر من الشجرة إلا بهز الأفنان أو التقطف بالبنان. ابن عطار كان يأخذ على شيخه في الدرس، فقيل له في ذلك فقال: لا تسقط الثمرة من الشجرة إلا بهز الأفنان أو التقطف بالبنان، يعني بمناقشة الشيخ يظهر العلم وتجنى الثمرة. قال: ودفع إلي ورقة بعده الكتب التي كان يكتب منها ويصنف بخط، وقال لي: إذا انتقلت إلى الله تعالى، نووي يقول، إذا انتقلت إلى الله تعالى فأتمم شرح المهذب من هذه الكتب فلم يقدر ذلك لي. يقول: إذا أنا مت أخرج هذا العلم وأتمم هذا العلم. وهذا من وفاء الطالب. شوف يا أخوان، علم العثيمين رحمة الله عليه الآن ما شاء الله كتب كثيرة تخرج كل يوم، هذه ما رأى الشيخ بنفسه ولا بعينيه. ومن شدة إعجاب ابن عطار بشيخه النووي ويحق له ذلك، فقد انقطع فترة تزيد عن 6 سنوات إلى التلمذة عليه والأخذ منه، فهو يقول: وكانت مدة صحبتي له مقتصرا عليه دون غيره. ابن عطار جمع قلب على النووي فأخذ علم من أول سنة 700 وقبلها بيسير إلى حين وفاته، وحفظ ابن العطار كتاب التنبيه بين يدي شيخه النووي. وهذا ليس يعني عجبا أو غريبا على العلماء، فقد يثق العالم في الطالب فيدفع عليه كتبه ليصلحها. ولهذا يا أحمد، قصة إسماعيل بن أبي أويس مع البخاري، فقد يثق التلميذ الشيخ بتلميذه فيدفع عليه ماذا؟ كتبه لمراجعتها والنظر فيها. فالله المستعان. قال الذهبي عنه: سمع وكتب الكثير وحدث ودرس وأفتى وولي مشيخة النورية والغوصية والقليجية وغير ذلك، وأصيب بفالج سنة 700 وكان يحمل في محفة ويطاف به، وكتب بشماله مدة. قال عنه تلميذه الذهبي وأخوه في الرضاعة: كان صاحب معرفة حسنة وأجزاء وأصول. وقال أيضا له فضائل وتأله، أي عبادة وأتباع. وقال النعيمي: وكان فيه زهد ويفيد ويأمر بالمعروف على عادة الشيخ في أخلاقه، وله أتباع ومحبون. وقال ابن هداية الله: كان دينا ورعا. وقال ابن العماد: وعده في الحفاظ العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي وأثنى عليه. مصنفاته: قال ابن كثير: له مصنفات وفوائد ومجاميع وتخاريج. من شروحاته قال المعتني: شرح العمدة، أخذ شرح ابن دقيق العيد وزاد عليه من شرح صحيح مسلم للنووي مع فوائد أخر حسنة، سماه إحكام شرح عمدة الأحكام. له مصنف في فضل الجهاد، آخر في حكم البلوى وابتلاء العباد، آخر في حكم الأخبار والاحتكار عند غلاء الأسعار وتحفة الطالبين، ورتب فتاوى الحافظ النووي رحمه الله تعالى. هذا باختصار ما يتعلق بترجمة ابن العطار كما ذكر هنا المعتني بهذه الرسالة: حكم صوم رجب وشعبان، وما الصواب فيه عند أهل العلم والعرفان، وما أحدث فيهما، وما يلزمه من البدع التي يتعين إزالتها على أهل الإيمان. نعم، ابدأ بتوفيق الرحمن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفقنا للمسارعة في الخيرات ودعائه في حالتي الرغب والرهب، وأعاننا على الوقوف عند الأمر والنهي بالطلب، ويسر علينا.
هذه التراجم إخواني حقيقة مهمة وتنشط وهي مفيدة، يا ليت إخواننا جزاهم الله خير على كثرة جهودهم يعني، ولو تتعاونوا، لأنه تقريبا 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 يعني كل كتاب نبدأ بترجمة لمصنف ومؤلفه. هذه الترجمة ما أظن يعني يمكن أقل ترجمة تكون 10 دقائق إلى نصف ساعة إلى ساعة، لو هذه تجمع فتكون تراجم خاصة بس بهذه، تجمع تعاونوا، هذا يأخذ 100 كتاب وثاني يأخذ 100 كتاب أو 10 كتب أو 20. فالخير كما يقولون بالسعود الخير واجد، خير كثير يا أخوان، خير كثير. فرب طالب يا أخوان يقرأ ترجمة ينتفع بها فتأتي في ميزان حسناتك، وربما تكون هذه من أرجى أعمالك. فلو احتسبت جزاك الله خير، هذا أخذ 10 كتب وده أخذ 20 وده 30 وده 40، وزعوا هذا ونخرج هذه التراجم وحدها. احنا عندنا تراجم موسعة بنترجم بدورات، لكن الجزء الخاص ليس بالكتب في الترجمة، الجزء الخاص بحياة العالم، بحياة العالم وطلب العلم، لأن احنا نتوسع في هذا ونربط هذه بأمور مسلكية، أمور نحتاج إليها، إسقاط على واقعنا، لأننا في حاجة ماسة إلى مثل هذا. تراجم يا إخوان جنود الله، تراجم هذه ينفع الله به، الله جعل هؤلاء أئمة يهتدى بهم ويقتدى بهم، وجعلنا المتقين إماما. ولن تكون إماما للمتقين إلا إذا اقتديت بمن قبلك فيقتدي بك من بعدك، كما قال كثير من السلف: وجعلنا المتقين إماما، أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. فالإنسان إذا طالع ترجمة الإمام أحمد، ترجمة ابن تيمية، ترجمة ابن القيم، ترجمة ابن عبد الوهاب، ترجمة ابن باز، لعله يجد كلمة فيها يا إخوان تشحذ همته، تغير مساره. فاحنا هذه ثروة، ثروة أظن يعني يمكن عندنا ما يعني مئات التراجم، مئات التراجم. فلو جعلت هذه أجزاء صغيرة، يبقى الترجمة هذه 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، تكون وحدها تنزل تباعا. فيليت يعني تتعاونوا على هذا، احنا في حاجة مسة والله, يعني في حاجة مسة جميعا الى مثل هذا في زمن قلت فيه القدوة بحق. نعم.
ويسر علينا المطلوب بتيسير السبب, ونشر علينا فضله في جميع الآناء حتى في وقت النصب, ورفق بنا في جميع الأحوال خصوصا عند تحقق الضرر والتعب. أحمده على جميع آلائه حمدا لا يحصى, وأشكره شكر راج من فضله أنه لا يقضى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالية من الشكوك والريب, سالمة من شوائب أهل العناد والوصب, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المنتخب والحبيب المنتجب صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أهل الفضل والأدب, وعلى التابعين لهم بإحسان ما توجه عبد إلى ربه ورغب.
الله أكبر. آمين آمين آمين.
أما بعد, فهذا كتاب ألفته في حكم صوم.
تشعر وراء مثل هذه الكلمات يا أخوان تربية عالم فعلا, سبحان الله. ولهذا يا أخوان أعظم الناس تواضعا العلماء, وأشعر الناس بفقرهم العلماء مع غناهم بالعلم والمواقف, ولكن العلم أكسبهم ذلك. ولهذا إذا لم تجد العلم أثرا على الإنسان في تواضعه, أثرا على الإنسان في حياته, أثر على الإنسان في تحاكمه إلى السنة, إذا لم تجد ذلك فاعلم أنه لم يتأثر ولم ينتفع. نعم.
أما بعد, فهذا كتاب ألفته في حكم صوم جميع شعبان ورجب, وما الصواب من ذلك عند أهل العلم والتحقيق من أهل الرتب, وما أحدث في هذين الشهرين من البدع الجنب, وما يتعين إزالته على كل من قدر على شيء منه على الحسب, راجيا بذلك الثواب الجزيل وحسن المنقلب, ونفع أخ يدعو لي بالمغفرة وحسن الخاتمة في بر وعافية من غير شغب, والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم, إنه خير مسؤول وأكرم من إليه رغب.
الله أكبر. الله أكبر. آمين آمين آمين.
قال رحمه الله فصل.
نفس الحس هذا في رسالة أمس مع المعافري رحمة الله عليه, نفس الحس سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله,
الرسالة المباركة رسالة أمس اللي ما سمعها من إخواننا يسمعها في تحقيق مسألة كتابة النبي يوم الحديبية. هذه رسالة إخواني, رسالة أصول, هذه رسالة أصول, أقصد أصول عامة في التربية وفي العلم. نعم.
قال رحمه الله فصل.
وإخواننا برسائل أهل العلم وكتب أهل العلم إلى أن نلقاه إخواني, يعني هذا نعد من أرجى أعمالنا سبحان الله, الاجتماع على هذه والله نعمة من الله يا إخوان, نعمة سبحان الله. إنسان يعني إذا طالع حال الناس وغربة السنة وغربة الاجتماع حول كتب السلف بحق بحق, يستشعر نعمة الله على الإنسان إذا وفق لهذه الكتب والرسائل. والحقيقة ثروة السلف كثيرة وكثيرة جدا, لكن نسأل الله عز وجل أن ييسرها لنا ويرزقنا وإياكم من فضله حتى ننتفع بأكبر قدر منها, فما تطيب الحياة إلا مع السلف وإلا مع رسائلهم وكتبهم, إمام وعالم وعلم. بالأمس أنت عرفت المعافري عبد الله بن مفوز المعافري رحمة الله عليه, واليوم ابن العطار, وغدا كذا, وبالأمس كذا, علماء إخوان, علماء وكتب ميراث عظيم. نعم نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري, وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به, ويعرض عما سواه.
تمام. ولهذا اسماعيل بن ابي اويس متكلم فيه احمد ولا لا؟ تمام، متكلم فيه والبخاري يروي عنه ولا لا؟ لكن روايه البخاري عنه فيها اشكاليه، هذا من اعلى ما يكون، هذه مشافهه، ما احد تكلم عن اسماعيل وحده هذا شيء، ولكن البخاري عنه هذا شيء اخر. هذا الذي طالع ونظر. نعم، فهذا يعني من نفع سبحان الله التلميذ للطالب للشيخ. هنيئا لشيخ تلميذه البخاري، سبحان الله. نعم.
قال: فصل في فضل الأشهر الحرم التي منها رجب. الأشهر الحرم ذكر الله
فصل، أما رجب فسمي به.
قال: فصل، أما رجب فسمي به لأنه في وسط السنة، مشتق من الرواجب، وهي ما
تريد أن تسقط فصلا مهما يا أحمد. هذا في معنى رجب وما حول هذا فصل مات على اختصاره مهم. نعم.
أما رجب فسمي به لأنه في وسط السنة، مشتق من الرواجب، وهي ما بين عقد الأصابع من داخل، واحدها راجبة، والبراجم العقدة المسبحة، ومعاقد الأصابع.
عقدة الأصابع من هنا، أو عقد الأصابع من داخل، واحدها راجبة، والبراجم العقدة المسبحة، ومعاقد الأصابع. نعم.
وقيل لترك القتال فيه من الرجل،
هذا وسط السنة، لأن قبله ستة أشهر وهو الشهر السابع، وبعد شعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحج، هو في الوسط. نعم.
وقيل لترك القتال فيه من الرجب وهو القطع.
نعم، وقيل ترك القتال فيه لأنه من أشهر الحرم، فالأشهر الحرم كم؟ أربعة، ثلاث متواليات ورجب مضر. ما المتواليات؟
ذو القعدة ذو الحجة محرم.
نعم، ذو القعدة ذو الحجة والمحرم، هذه ثلاث متواليات، ورجب مضر. نعم.
والأشهر أنه سمي به لتعظيمهم إياه، رجبت فلانا بتجديد الجيم، ورجبته بكسرها وتخفيفها إذا
عظمته. نعم.
ورجبته بكسرها وتخفيفها إذا عظمته، وجمع رجب رجبات وأرجاب ورجاء
ورجاب
ورجوب، ويقال له رجب مضر لأنهم كانوا أشد تعظيما له، فكأنهم اختصوا به.
هذا السبب لما سمي برجب مضر، لأنهم كانوا أشد تعظيما له. نعم.
وفي الحديث رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هو تأكيد للبيان وإيضاح.
نعم، يعني ليس غيره، لعل الناس يسمون الأشهر بغير أسمائه يوما ما، فهذا تأكيد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا 99 اسما 100 إلا واحدا. هذا تأكيد، ليس إنشاء جديد كما يقول الرضواني العنيد، هذا تأكيد. ولأن سبحان الله 99 هذه لو تكتبها بدون نقط ممكن تكون 66 77 99، لو ما في نقط مع طمس بعض الأحرف قد تشتبه عليك، النساخ من كذا 99 77 66 ممكن تأتي هذه، يعني لو أنك تكتب سريعا في نسخك قد لا تميز وبدون نقط، فجاءت 100 إلا واحدا، وعليه جميع الشراح، شراح الدنيا، على أن 100 إلا واحدا هذه تأكيد. لكن مصر أم الدنيا، فيها رضوان وزهران، وفيها برهام ورسلان، وفيها عمر عبد الرحمن. نعم.
قال: هو تأكيد للبيان وإيضاح، لأنهم كانوا ينسئونه ويؤخرونه من شهر إلى شهر، فيتحول عن موضعه المختص به. المختص به، فبين لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا ما كانوا يسمونه على حساب النسيء. ولهذا ذمهم الله تعالى بقوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
هذا كان عندهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خصه حتى لا يتحول من إلى كما كان فعل هؤلاء حينما يتلاعبون به، فجعلوا ذلك وفقا لشهوات مرغبته فيؤخرون وينسؤون ويبدلون حسب الأهواء. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. نعم.
قال الجوهري: وإذا ضموا إلى رجب شعبان قالوا الرجبان،
ويقال تغليبا مثل عمران مثل أسودان، هذه في لغة العرب معروفة. نعم.
ويقال لرجب الأصم لأنهم يتركون القتال فيه فلا يسمع فيه صوت سلاح ولا استغاثة، وهو استعارة وتقديره يصم الناس فيه كما قالوا ليل النائم أي ينام فيه.
أي ينام فيه. نعم.
وأما شعبان فأصله التفريق، يقال شعب الرجل أمره يشعبه إذا فرقه، وسمي شعبان لتشعبهم فيه بكثرة الغارات، وجمعه شعبانات وشعاب على حذف الزوائد. وحكى الكوفيون شعابين وهو خطأ عند سيبويه، والبصريين كما لا يجوز عندهم في جمع عثمان عثامين. ويقال للذي يجمع متفرقا أمر الناس وكلمتهم والإصلاح بينهم.
وعن عطار من المتقنين في اللغة، وقد أخذ النحو عن ابن مالك. نعم.
ويقال الذي يجمع متفرق أمر الناس وكلمتهم والإصلاح بينهم، ومنه قول عائشة
وكلمتهم
والإصلاح بينهم، ومنه قول عائشة عن أبيها رضي الله عنهما في وصفه بأنه شعبها أن يجمع أمر الأمة وكلمتها إذا تفرقت فحينئذ يكون من الأضداد، وهو استعمال الكلمة في الشيء وضده كاستعمال الشيء في التفرقة والجمع، والله أعلم.
نعم.
قال العلامة ابن العطار رحمه الله: فصل في فضل الأشهر الحرم التي منها رجب. الأشهر الحرم ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله: إن عدة الشهور عند الله
هذا عن اشتقاق رجب وشعبان ومعناهما في اللغة وما يتعلق ذلك ببعض الأحكام الشرعية كذكر رجب وأنه من الأشهر الحرم. نعم. طيب، فصل في فضل الأشهر الحرم التي منها رجب وليس منها شعبان. نعم.
والأشهر الحرم ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقيل لأعرابي يتفقه: كم الأشهر الحرم؟ فقال أربعة.
أربعة بنص القرآن، منها أربعة حرم، هي أربعة بنص القرآن. القرآن نص على أنها ماذا؟ على أنها أربعة. ثم جاء بعد ذلك البيان في الأربعة أنها ثلاث متولدات كما جاء في السنة، ورجب مضر. وقيل لأعرابي يتفقه: كم الأشهر الحرم؟
قال: فقال أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد، والله أعلم.
نعم.
واختلف العلماء من أهل الأدب في كيفية عدها، فالصحيح الذي ذهب إليه أهل المدينة والجمهور وجاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وحكى النحاس عن الكوفيين أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال: والكتاب يميلون إلى هذا. قال: وأنكر قوم الأول وقالوا جاء،
يعني بدأوا من أول السنة، المحرم ثم رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحج. ما
قال: وأنكر قوم الأول وقالوا جاء بهن من سنتين. قال النحاس: هذا غلط بين وجهل باللغة، لأنه قد علم المراد وأن المقصود ذكرها وأنها في كل سنة،
وأن المقصود
ذكرها وأنها في كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال: والصحيح ما قاله أهل المدينة، لأن الأخبار تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني من سنتين وكذا، يعني لو قال شوال وذو القعدة، ولو قال رجب وذو القعدة وذو الحجة هذه سنة، والمحرم هذه سنة. إنما لو قال محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة هذه من سنة، إنما الأولى من سنتين، يبقى رجب وذو القعدة وذو الحجة هذه سنة، والمحرم هذه سنة. عموما يعني لمسائل سهل، المهم أنها أربعة، ثلاث متواليات سرد، والمحرم جعلتها من سنتين، جعلتها من سنة كله. نعم،
يعني شيخنا هدي النبي في عدهم بدأ بذو القعدة،
أقول في الثمرة في النهاية هي الأربعة المعلومة، فذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاث متواليات، ثم رجب مضر. نعم.
قال: والصحيح ما قاله أهل المدينة، لأن الأخبار تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي نعم. بكر رضي الله عنهم،
اللي هو ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب. نعم.
قال: وهو قال أكثر أهل التأويل، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في فضل رجب منها، روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي.
طيب هذا عن فضل الأشهر بصفة عامة، ومنها رجب. طيب طبعا فضل مذكور في الآية، قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الأشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر لها حرمة زمانية، ولا شك أن الأعمال فيها أعمال في الأزمنة الفاضلة، عموم الأعمال الصالحة للزمان. نعم.
قال: روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. واختلف في المراد بالمحرم ما هو، فقيل هو رجب.
الحديث عند مسلم وغيره: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأضاف الله إلى النبي إلى الله شهر الله المحرم. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وبهذا يكون الصيام في المحرم أفضل من الصيام في شعبان، ولولا ذلك لكان حديث عائشة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان مرجح اليوم على كل الشهور سوى رمضان، لأن عائشة رضي الله عنها حكت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله، في رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، فكان النبي يعتني بشعبان، لكن لما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم قطع كل شيء، فهو أفضل الصيام. وهل يؤخذ من ذلك صيام الشهر كله؟ نعم، هذا ظاهر اللفظ شهر الله المحرم. وأما حديث عائشة وما أتم صيام شهر إلا رمضان، فلعل ذلك قبل هذا الحديث، أو أن الحديث لم يبلغها، هذا بحسب علمها لا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما قال أنا ما أتممت شهرا إلى رمضان، إنما عائشة تحكي رضي الله عنها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ففيه دليل على استحباب صيام المحرم كله، صيام المحرم كله. وأكد ذلك تاسعاء وعاشوراء. نعم.
قال: واختلف في المراد بالمحرم ما هو، فقيل هو رجب، وهو مروي في بعض طرق هذا الحديث المرسلة عن الحسن البصري، وفيه وهو شهر الله الأصم، لكن مراسيل الحسن ضعيفة.
اي نعم، لا شك.
وقيل المراد به المحرم الذي تدعونه المحرم، فيتبين منه أن الشهر المسمى
يعني
بهذا الاسم
لا شك أنه ليس هو رجب، إنما هو المحرم المعروف، والأصل إجراء ذلك على ظهره. لكن كيف تقول رجب وأشهر الحرم أربعة؟ لماذا خصصت رجب؟ ولماذا خرجت عن الظاهر وعندك شهر من هذه الأشهر يسمى المحرم؟ فهنا يضعف هذا لأمرين. الأمر الأول أن عندك شهر يسمى بالمحرم، فعلى ما خرجت عن ظاهر هذا إلى رجب. الأمر الثاني أنك لو قلت لأن رجب من الأشهر الحرم فكذلك ذو القعدة وذو الحجة، لماذا جعلت هذا في رجب؟ نعم.
وقيل المراد به المحرم الذي تدعونه المحرم، فيتبين منه أن الشهر المسمى بهذا الاسم لا غيره من الأشهر، فيتبين منه أنه الشهر المسمى بهذا الاسم لا غيره من الأشهر.
أي هذا لا شك فيه، لا شك فيه. نعم.
وقد أقسم الله به في القرآن وجعله مفتاح سورة من كتابه بقوله تعالى والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما الفجر هو المحرم فجر السنة، وإضافة الشهر إليه سبحانه وتعالى تعظيما له كإضافة الناقة.
هذا أيضا فيه نظر من جهة التفسير، وتفسير السلف أكثرها على أن ليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. هذا كلام ابن كثير، العشر الأول من ذي الحجة، هذا جل المفسرين على هذا. والفجر وليالي العشر الشفع والوتر، هذا ليالي العشر أنا العشر الأول من ذي الحجة، هذا المنقول عن كثير من السلف، ومعلوم فضل هذه العشر وهي الأيام المعلومات. وأما المعدودات فهي أيام التشريق، أيام التشريق. أما هذه المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، وفضلها عظيم كما جاء في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا الرجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم.
وإضافة الشهر إليه سبحانه وتعالى تعظيما له كإضافة الناقة في قوله تعالى ناقة الله وسقياها، وإن كانت الأشياء كلها لله تعالى. وقد أضيفت الغنيمة إليه سبحانه وتعالى في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، لأنها أشرف المكاسب. وأضيفت الصدقات إلى الفقراء والمساكين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، نسبها إليهم لأنها أوساخ الناس والله أعلم.
معنى أوساخ الناس يا إخواني يعني أن الله يكفر بها السيئات، هذا معنى، وليس هذا ذم لها، وإنما هي المزيلة. أوساخ الناس من الذنوب والمعاصي، وما الله عز وجل يطهر بها، ولهذا لم تحل لآل محمد، لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أي شيء.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. وقالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
عند البخاري قال آية كده، وعند البخاري ها
قال وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. وقالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.
وقيل ما أدري إلا أعرف أن هذا ليس في البخاري، هذا عند أحمد
ذكر في الحاشية البخاري برقم،
والبخاري بوب بهذا. نعم قال في الحاشية،
في الحاشية برقم 969،
والبخاري بوب بهذا. كان الحديث موصول. شوف كده أحمد، ما من أيام العمل الصالح أعرفه ليس في البخاري بهذا اللفظ. لا الله أعلم، يعني حفظي له ليس في نمن البخاري. نعم هذا عند غيره، حديث صحيح، لكن البخاري أظن بوب بهذا في الفضل. نعم.
وقيل المراد بذلك
ذكر تقريبا في فضل يوم التشريق أو كذا. نعم.
وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم، حكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحد. وقد
قال حكاه أبو جعفر المرجوي ولم يعزل أحد، اللي هو العصر الأول من المحرر. نعم.
وقد روى أبو كدينة عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وليال عشر قال هو العشر الأول من رمضان، والصحيح القول الأول ذكر الإمام.
تمام، صحيح القول الأول وأن العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، الفجر والليالي العشر، وهي الأيام المعلومات، ولهذا يكون فيها التكبير، التكبير المطلق، التكبير المطلق يبدأ من هلال ذي الحجة حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق الثالث عشر. والمقيد، تكبير المقيد في دبر الصلوات، هذا يبدأ للحاج من ظهر يوم النحر، ولغير الحاج من صبح عرفة، ولغير الحاج من صبح عرفة، كما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
شغل في البخاري، لكن في فضل أي العامل في أيام التشريق،
في فضل العام في المتشريق قال
هذا الباب عن ابن عباس، روى بإسناد ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
لكن ما من عام، ما من أيام العمل الصالح فيهن،
هذا لفظ البخاري.
إيه تمام، أنت عندك اللفظ ابن كثير، ذكر ابن كثير
قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام.
تمام. البخاري،
البخاري ما العمل في أيام أفضل منها في هذه.
نعم. قالوا،
قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلى رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، تحت باب فضل العمل في أيام التشريق.
ما من أيام العمل الصالح، دي لفظة ليست في البخاري،
ليس في البخاري.
نعم.
لكن
جعله في باب فضل أيام التشريق، أليس كذلك؟
فضل أيام التشريق.
أي نعم. نعم.
شيخنا
لكن العمل الصالح هذه عند إيه؟ عند أحمد تقريبا، وعند أبي داود، عند أحمد،
الترمذي وابن ماجة.
نعم. اللي هو من أيام العمل الصالح.
ما من أيام
العمل الصالح عند أحمد. نعم.
في زاد المسير لابن الجوزي ذكر الأقوال في الفجر.
نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى والفجر، قال ابن عباس الفجر انفجار الظلمة عن الصبح، وانفجر الماء انفتح. قال شيخنا علي بن عبد عبيد الله الفجر ضوء النهار إذا انشق عنه الليل، وهو مأخوذ من الانفجار. ثم قال يقال انفجر النهر ينفجر انفجارا إذا انشق فيه موضع لخروج الماء، ومن هذا سمي الفاجر فاجرا لأنه خرج عن طاعة الله. وللمفسرين في المراد بهذا الفجر ستة أقوال.
طيب يا أحمد، ما هو من أجل هذا قالوا الفجر هو انفجار الضوء، فلابد ضوء يعم الأرض ويحصل رؤية به، ولهذا الوقت هذا متقدم الذي نصلي فيه الفجر يوم، لأن الفجر في اللغة هو هذا الانفجار، لابد يحصل ضوء، والضوء هذا ما يحصل بالتوقيت الموجود الآن. نقول لهم القرآن ما ذكر الفجر، ذكر من الفجر ولم يذكر الفجر. قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر هذا بعض منه، وهو يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلابد من وجود الخيط الأسود مع الخيط ماذا؟ الأبيض من الفجر، هذا عند بدايته، وليس الفجر ما ذكر الفجر الذي هو ماذا؟ الذي هو الانفجار، انفجار الضوء. نعم.
قال المفسرين في المراد بهذا الفجر ستة أقوال، أحدها أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهار.
يعني زي هذا يا أحمد، أنت بتقرأ أقوال تقوم تجيب على ستة أقوال على طول، لأن إحنا ما في داعي إيه لهذه.
قاله علي، علي رضي الله عنه
قال الأول
أحدها أنه الفجر المعروف الذي هو بدء النهار.
طيب الثاني،
قاله علي رضي الله
ثاني ثاني ثاني
قال والثاني صلاة الفجر، رواه عطية عن ابن عباس. والثالث النهار كله.
نعم.
فعبر عنه بالفجر لأنه أوله. وروي هذا روي هذا المعنى روى هذا المعنى أبو نصر
الرابع بس القول
أنه فجر فجر يوم النحر
خامس
أنه فجر أول يوم من ذي الحجة السادس أنه أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة قاله قتادة
نعم وكما قال ابن كثير الرجح الأول نعم
قال ابن العطار رحمه الله ففضل رجب لكونه من المحرم لا غير
من
ليس له
من الحرم
لكونه من الحرم لا غير ليس له مزية على غيره سوى ذلك بل وأجمع المسلمون على أن شهر
ففضل
رمضان
ففضل رجب لكونه من الحرم لا غير أي لم يرد يعني في السنة فضل له بصفة خاصة إنما لكونه داخلا في الأشهر الحرم وقد ورد فضل الأشهر الحرم طيب بل وأجمع
المسلمون على أن شهر رمضان أفضل الشهور بل شهر ذي الحجة والمحرم أفضل من رجب لما فيها من فضل يوم عرفة ويوم عاشوراء ونجاة موسى عليه السلام من الغرق وفداء الذبيح بالكبش ونجاة نوح صلى الله عليه وسلم وقومه المؤمنين في السفينة ويوم النحر ومناسك الحج وذكر عشر ذي الحجة مع الشهر قبله ذي القعدة في مواعدة موسى صلى الله عليه وسلم 30 ليلة وإتمامها بعشر في قول جميع المفسرين
إيه بس هذا ليس دليلا على الفضل كون المناجاة وقعت في ذي القعدة مع العشر الأول من الحجة ليس فيها فضل كون المناجاة تقع في كذا كون المعراج وقع في كذا كون نزول الوحي مثلا وقع في كذا كان الوحي يأتي النبي مثلا في وقت كذا كن بدر في شهر كذا كل هذه إنما هي الأصل فيها أنها وقاء عيان وقعت في أزمان فضيلة الزمان إنما تثبت بماذا بالدليل الخاص الدل على هذا فضيلة الزمان فنحن عرفنا رمضان بالفضل الوارد في القرآن عرفنا المحرم وأنه أفضل الصيام بالفضل الوارد في السنة كما عند مسلم عرفنا فضل العشر الأول من ذي الحجة بالسنة عرفنا فضل الصيام في شعبان بالسنة عرفنا عاشوراء عرفة كل هذه الفضائل لا تثبت إلا بالسنة الصحيحة ولا يعمل فيها بالحديث الضعيف إنما يعمل بالسنة الصحيحة نعم
بل لو قيل أن ذي القعدة أفضل من رجب لكان سائغا
ولهذا في يوم عاشوراء لما قال النبي نحن أول بموسى منكم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وكذا فضيلة عاشوراء ليس أن الله عز وجل نجى فيها موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فقط إنما نقل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بأمر بالصيام ثم بيّن أن في هذا اليوم حصل كذا وكذا فلو كان قد حصل هذا فقط عرفنا اليوم الذي أغرق الله عز وجل فيه موسى عرفنا اليوم الذي مثلا رفع الله فيه عيسى إلى السماء نصومه عرفنا يوم بدر نصومه هذه الفضائل لا تثبت إلا بالنصوص الصحيحة الدالة على فضلها أن ذكر فضيلة خاصة يحتاج إلى دليل وإلا يكون بدعة من خص يوما بصوم أو ليلا بصلاة أو وقتا بذكر خاص أو غير ذلك إما أن يأتيها بالدليل وإلا يكون هذا الفعل بدعة نعم
بل لو قيل إن ذي القعدة أفضل من رجب لكان سائغا فالأوقات إنما شرفت بما وقع أو يقع فيها من إنعام الله تعالى على خلقه من إيجاد خلق أو رزق أو إنجاء أو قبول طاعة أو تجل بالرحمة عليه
هذا فيه نظر يقول أوقات إنما شرفت بمواقع أو يقع فيها من إنعام الله تعالى على خلقه من إيجاد خلق أو رزق أو إنجاء أو قبول طاعة أو تجل بالرحمة عليه أو كذا هذا فيه نظر إنما الأوقات تشرف بحسب دلالة الشرع ثلث الليل الأخير ثبت فضله بالسنة وعشراء بالسنة وعرف بالسنة والعشر أيام ذي الحجة بالسنة رمضان بالقرآن والسنة المحرم بالسنة وهكذا الأزمان كلها ما تسبق لها إنما كون الحدث يقع فيها هذا فتح بابا جعلوا يوم تحول القبلة عيدا بناء على شرف الزمان بحسب الحدث، وجعلوا يوم المعراج عيدا، ومن هنا جعلوا العبادات في رجب لفضل ماذا؟ للفضل العام في الأشهر الحرم. فالفضائل لا تثبت إلا بالدلائل، لا بد من أدلة شرعية خاصة، لأن العبادة لا بد من موافقتها الشرع في سبب، في جنس، في زمن، في مكان، في صفة، في قدر، لا بد من الموافقة. فالزمان داخل في 6 أمور التي لا بد للعبادة أن توافق الشرع فيه. زمان ما لا بد. نعم. فقوله رحمه الله تعالى هنا إنما شرفت والأوقات ما شرفت بما وقع ويقع فيها، لا، إنما الشرف للواقعة نفسها، شرف لأهل بدر في وقعة بدر، يوم الفرقان أو غير ذلك، شرف للنبي ليلة المعراج. ولهذا تجد هذه التواريخ غير محفوظة في الأمة على وجه الثبات غالبا، لما ترى فيها الاختلاف. يعني ليلة، يعني يوم تحول القبلة، ها يوم كم؟ الأمة مختلفة في الشهر فضلا عن اليوم، كما جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح، صلينا من المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني الشهر نفسه مختلف فيه. فإن انتقلت إلى المعراج، وما أدراك ما المعراج؟ خلاف طويل في تاريخ. نعم.
ويحقق
مولد النبي خلاف كبير في تاريخ. اللي نجزم إن يوم اثنين، لكن الاثنين الموافق الثامن أو العاشر أو الثاني عشر أو كم، لكن اللي نجزم إن يوم اثنين، نبي نص صلى الله عليه وسلم على أن هذا يوم ولدت فيه، يوم الاثنين، يوم ولدت فيه اثنين، ولهذا صم كل يوم اثنين هذا الوقت. نعم. إنما تجعل يوم ولادته فقط تجزم به، هذا واحد، ثم تضع احتفالا، هذا اثنين، لم يرد ولم ينزل له به سلطان، ثم تعدل عن سنة النبي. النبي لما ذكر، وهم دائما يذكرون هذا الحديث، النبي قال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه، طيب تمام، فماذا كان ذاك يوم؟ هو يوم ماذا؟ 12 ربيع. النبي قال ولدت في 12 من ربيع؟ أبدا، إنما قال يوم الاثنين، يبقى الأمر متعلق بيوم الاثنين. وجاءت السنة أيضا بأنه يرفع فيه الأعمال لله سبحانه وتعالى، أو تعرض الأعمال فيه على الله. طيب الأمر الذي بعد ذلك كل يوم اثنين، ما هو بيوم واحد في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فعدلوا عن السنة وهي الصيام إلى ماذا؟ إلى البدعة، وهي الطعام والإطعام والحلوى بالليل والنهار، بيضاء وحمراء ومشكلة منهما. نعم.
ويحقق لك هذا المعنى تفضيل يوم الجمعة بخلق آدم صلى الله عليه وسلم فيه، والتوبة عليه، وبقيام الساعة فيه التي هي سبب لاتصال المؤمنين بما أعد لهم من فضل الله تعالى.
نعم، لأن هذا ورد فيه الفضل الخاص كما في الصحيح في ساعة الإجابة. نعم، وغيرها، يعني أدلة كثيرة على فضائل يوم الجمعة، ولهذا هو خير أيام الأسبوع، وهل هو خير أيام السنة؟ نزاع، لكن الأقرب أن خير أيام السنة يوم الحج الأكبر، هذا خير أيام السنة، يوم النحر. نعم.
وتفضيل شهر رمضان بإنزال القرآن وبليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وبتنزل الملائكة والروح فيها، وبأنها سلام إلى مطلع الفجر.
وليلة القدر في رمضان، والقول بأنها تكون في غير رمضان قول شاذ، إنما تكون في رمضان، وقد كان النبي تحراها في عشر ثم عشر، ثم استقر أمر الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أنها في العشر الأخير، وعلى هذا جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقوال الكثيرة هذه ما لا دليل عليه يطرح، أنها تكون في السنة كلها، أنها تكون في تتوزع في رمضان كله، لا، هي في العشر الأخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر، لكن هي ليلة 21 23 25 إلى آخر ذلك أقوال، والذي تشتجع به الأقوال أن نأخذ في ذلك بالمطلق والمقيد لنضمن. لذا نتحرى في العشر كله كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح كان النبي إذا أقبل العشر شد المئزرة وأيقظ الليلة الأهل وأحيى الليلة، فما كان النبي ينام في هذه الليالي وإنما يلتمس ليلة القدر، فنلتمسها في العشر كلها. وآكد ذلك الوتر، وآكد الوتر ليلة 27، وإلا في النبي قدر ليلة 21 ما هو بلازم. نعم.
ورجب ليس فيه شيء من ذلك سوى ما يشارك غيره من الشهور وكونه من الحرم، وقد ذكر بعضهم أن المعراج والإسراء كان فيه ولم يثبت ذلك والله أعلم.
نعم، ولم يثبت ذلك، ولم يثبت ذلك، كما قلنا بأن هذا لا يدرى عن شهره فضلا عن يومه وليلته. قال ابن يحيى في أداء ما وجب ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب. قال الإمام أبو إسحاق الحربي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 27 من شهر ربيع الأول، من شهر ماذا؟ ربيع الأول. وقال ابن القيم في الزاد لم يقم دليل معلوم لا على شهره ولا على عشره ولا عينه، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره. وكذلك أنكر ابن رجب في اللطائف وابن كثير في البداية والنهاية، هذا ذكره في الحاشية. ونقول يا أخواني ولو ثبت أن ليلة 27 من رجب، ها ماذا سيكون؟ هل يثبت بذلك فضل خاص؟ لا، ما يثبت بذلك فضل خاص من عبادة، أن تخصها بعبادة، تخصها بطاعة. لكما يقول عبد الرحمن عبد الخالق لما سئل عن 25 من يناير، مش 27، مش تحويل القبلة، مش المعراج، لا، عن يوم 25، يوم الخروج، يوم التمرد، يوم الخوارج، كما قيل في القديم يوم الحرة عندنا يوم 25 من يناير، أيام معروفة في الأمة مشهودة، أيام الفتن. ويقول عبد الرحمن عبد الخالق من أيام الله، من أيام الله، ما في بأس نحتفل وكذا، نعم من أيام الله. شوفوا يا أخواني يزعمون سلفية، يزعمون سلفية، سلفية أفار يا أخواني، لابد تحقق أي شيء. شوف العلماء يقفون مع التاريخ مع التحديد، هو ده السلفية يا إخوان، السلفية أثار. ولهذا السلف يسمون بماذا؟ أهل الأثر، أهل الأثر، أثر في كل شيء. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، ها فافعل.
شيخنا استدل عليه بالآية وذكرهم بأيام الله.
أي نعم، ما أنا أقول لك جهل، جهل السلفيون أمثال هؤلاء، يعني دول الحزبيون زعموا، يعني دول حيروا الدنيا يا أحمد، دول حيروا الدنيا، عايز يبقى تبع السلطان يجيب لك النصوص تبع السلطان، عايز يبقى ضد السلطان يكفر لك السلطان من الصبح، عايز يخلي يوم الثورة من أيام الله يخليها، عايز يخليها يوم بدعة يخليها، بضاعتهم واسعة فيتلاعبون بها ما لم يكن إنسان صاحب دين. أما طبعا السلفيون بحق لا، ما تلعبون بالدين، إنما دول هؤلاء الذين ينتمون إليه كذبا وزورا، فصار عندهم لسان، لسان. ولهذا هؤلاء الذين شوهوا صورة السلفية في المجتمع كل يوم على حاجة يا أخوان، الديمقراطية كفر وكذا، ويجلس يلبس العباء بنصف كم في المسجد، ديمقراطية كفر، ولما دارت الأيام وصار هو في الميدان لبس البدلة وصارت الديمقراطية التي هي كفر، فرق بين الديمقراطية الغربية والديمقراطية ماذا؟ والديمقراطية المسلمة يعني، والديمقراطية في بلاد المسلمين، آليات وما أدري إيه ولعبوا. فهؤلاء معروفون يا أخوان، هؤلاء معروفون. نعم، الله المستعان، الله المستعان.
شيخنا الأخ فاروق من الحمول،
نعم،
يعني قال بأن أرسل سورة الحديث في عمدة القاري لبدر الدين العيني بلفظ غير اللفظ الذي اعتمده ابن بطال وابن حجر، تحت نفس الباب: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالتنصيص على العشر، ولكن بلفظ: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه.
إيه طب، بس هذا هو هذا لفظ البخاري؟
لا، ليس في أيام العشر،
في قال في هذه،
في ما العمل في أيام العشر.
لا، أصل البخاري عندك المسند،
البخاري قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. هذا اللفظ الذي اعتمده ابن حجر وابن بطال في الشرح. بدر الدين العيني اعتمد لفظ آخر، نسخة أخرى للبخاري. تنصص على
أنت العمل. قرأت الأولى من
الأولى شيخنا من
عندك يا أحمد؟ ما العمل في أيام من أفضل منها في هذه؟ هذه نسخة
ما العمل في أيام أفضل منها في هذه.
طيب، ابن حجر شرح على أي نسخة؟ في الشرح، في الفتح، اعتمد ماذا؟ عندك في الفتح؟
لا، عند بدر الدين العيني.
قال ها؟
رواية العيني
ها؟
في حديث برواية: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه.
نص على العشر، لكن الصالح، أنت قلت الصالح.
لا، هذا أنا كنت قرأتها من أبي داود وهما.
إحنا يا أخو، إحنا دخلك يا أحمد كمان وترجع تهم. أخو، إحنا دخلناك أصلا عشان ترجع تهم. خلينا مع العلماء، الله ينجحك. نعم، نعم.
قال: فصل. إذا ثبت هذا فأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا قط غير رمضان، فقد ثبت في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان.
نعم.
وفي رواية في مسلم وأبي داود من رواية أبي هريرة: كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله.
نعم.
وفي البخاري أيضا: كان يصوم شعبان كله. فهذا كله مصرح بعدم صوم رجب جميعه وغيره من الشهور، والحكمة في صيامه كثيرا في شعبان أو أكثره أو كله، أنه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، فإذا فاته تداركه. فقد كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويشتغل عنها في بعض الشهور،
كما جاء حديث أبو هريرة في الصحيحين: أوصاني خليل بصيامي بثلاث، ثم ذكر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا ثبت في الصحيحين، وجاء أيضا في خارج الصحيحين: صيام الثالث عشر، رابع عشر، خمس عشر، و صيام يوم ويوم، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح أيضا. فهذه كلها فضائل، ما جاء فضيلة في صوم رجب خاصة، فإنه يكون كسائر الشهور، تصوم ثلاثة أيام منه، تصوم يوما ويوما كسائر الشهور، لكن لا تخص. فما يعتاده الناس من صيام رجب وشعبان مع رمضان يقول أنه صيام ثلاثة أشهر، فكان من علامة صلاح الرجل أو المرأة أنه تصوم الثلاثة أشهر كل سنة، وبعضهم ينذر صوم الثلاثة أشهر، وكان يظنون لذلك فضائل، لأن ما كان الناس عندهم علم، كان هذا أمر عامة وليس أمر علماء. فنشأنا وجدنا هذا، أن الناس مولعون بهذه الأيام، فمن أرادت فضلا ومن أراد فضلا صام هذه الأشهر متتابعات. نعم.
فيجتمع ذلك كله في شعبان فيتدركه قبل صيام الفرض، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة تعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله يكون شعبان إلا قليلا، وطبعا الثابت قليلا، ولكن العرب تطلق على ما قارب الكل الكل، لأنها رضي الله عنها قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، معناها أنها ترجح رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. أما عند البخاري كان يصوم شعبان كله، العرب تطلق مثل هذا، ما قارب الكل تطلق عليه الكل. التعليل منه رحمه الله تعالى بأن الحكمة في صيامه كثيرا في شعبان أو أكثر أو كله، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، فإذا فاته تداركه فقد كان يصوم ثلاثة أيام كذا، ثم يقول فاجتمع ذلك كله في شعبان، هذا ضعيف. بل الظاهر فضيلة الصيام في هذا الشهر، فضيلة الصيام في هذا الشهر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثر من الصيام فيه لفضل الصيام فيه، لفضل الصيام فيه. وقد جاء في بعض الروايات إن صحت فتكون هذه يعني بيانا للحكمة، أن هذا الشهر بين رجب وبين رمضان فيغفل عنه الناس. نعم. وكذلك الاستدلال على ذلك بأن عائشة كان يكون عليها الصيام فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في تخصيص شعبان، إنما كانت رضي الله عنها يفوتها ذلك، فتستدرك ذلك قبل دخول رمضان فيوافق ذلك شعبان. لكن الظاهر من سنته صلى الله عليه وسلم في الصيام الكثير في شعبان لفضيلة الصيام فيه، وليس أنه مثلا كان يترك صيام أيام فضيلة فيجتمع ذلك كله عليه في شعبان أو غير ذلك، لا، هذا راجع لفضيلة الصيام في شعبان. نعم نعم. نعم. نوفق بين حديث أبو هريرة أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم، هذا ثابت من قول صلى الله عليه وسلم، وأما صوم شعبان هذا من فعله، فقوله صلى الله عليه وسلم مقدم لأنه قول صريح أفضل الصيام. وعائشة لما حكت فعلا، والفعل يقتضي أفضلية شعبان على المحرم، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أفضل، هذا أفضل. فنأخذ من حديث عائشة من فعل النبي أن ذلك يلي المحرم وليكون أفضل من المحرم. أما قولها وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فإما أن يكون هذا قبل ذكر النبي فضيلة المحرم، أو تكون ما علمت فضيلة المحرم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صيام شهر المحرم شهر المحرم كاملا هذا هو السنة، هذا هو السنة. نعم. فلما والفضيلة ثابتة بالقول حتى ولو ما صام النبي المحرم، ولذا قد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مع قول هذا إلا أنه ما صام المحرم، إما لأنه قال ذلك قبل وفاته وفاته ولم يتمكن، أو كان يطرأ له من أشغال ما يطرأ، لكن تبقى السنة القولية ماذا؟ واضحة، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم شهر كامل، شهر كامل، وهو أفضل الصيام، فلا تعارض بينه وبين حديث عائشة. حديث عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم فقط، فعله أنه كان يصوم شعبان، أنها ما رأت النبي يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، هذا ليس يعني أنه أفضل من رمضان أفضل من المحرم. تقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفضيلة صيام المحرم وعائشة تقول ذلك؟ لأنه تثبت الفضيلة، لكن النبي قد يطرأ عليه من أشغال ما يطرأ، مثل ماذا؟ فضيلة صوم يوم وفطر يوم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذا ديمة له، ما ثبت النبي كان يصوم، بل الثابت أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. إذن كان النبي يطرأ عليه ما لا يطرأ على غيره، ولهذا تكون السنة الثابتة هي ماذا؟ صيام المحرم. مثل ماذا؟ ما قالت عائشة في قيام الليل، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا فليتسأل عن حسنين وطولين، ثم يصلي أربعا فليتسأل عن حسنين وطولين. أيضا وقف الواقفون عند هذا وظنوا أن خلاف هذا خلاف السن، هي تحكي فعلا، وهذا الفعل محمول على الغالب بدليل ثبوت 13 ركعة، كما في حديث ابن عباس، كما في حديث هي نفسها رضي الله عنها، كما في حديث زيد بن خالد في الصحيح 13 ركعة، فيحمل في حكايته على الأغلب. أما قوله بقى، قوله صلى الله عليه وسلم، هي عايشة تحكي 11 ركعة، أما قوله فكما في الصحيح من حديث ابن عمر لما سأله رجل قال يا رسول عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليتوب ركعة. وعليه فاتفاق العلماء على جواز الزيادة، جواز مش استحباب، جواز الزيادة. ولهذا فالقول بالبدعية قول مردود، والاقتصار على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما تثبت به السنة، وخلافه يكون بدعة. فأقواله صلى الله عليه وسلم هي التي يؤخذ منها ما يكون فيه الفضل، وفعله إذا ما خلف قوله، لكن النبي قد يفعل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيء، وأما فعله فقد يطرأ له ما لا يطرأ لغيره. فيبقى أفضل الصيام باعتبار السنة أن تصوم يوم وأن تفطر يوم، هذا بحديث النبي. طب بالنسبة للشهادة، بالنسبة للأيام، لحديث النبي لعبد الله بن عمرو، لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود، كلمة أفضل، إذا ما في أفضل، كان يصوم يوما ويفطر يوم. طيب بالشهور، أفضل حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، هذا حديث عند مسلم وغيره عند بعض أصحاب السنن، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يبقى باعتبار الشهور أفضل الصيام في التطوعات بعد رمضان شهر الله المحرم. بالأيام كديمة أن تصوم وأن تفطر يوما، في الأيام كانفراد عرفة عاشوراء، عرفة أفضل ولا عاشوراء؟ عرفة أفضل لأنه يكفر سنتين، واضح؟ نعم، هذا كله ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم. أما فعله، النبي ما ثبت من فعله الديمة أنه كان يصوم وأن يفطر يوما. يعني كيف أفضل؟ هذا إيراد عجيب أصلا، اللي يقول يعني إذن هل صيام داود أفضل من صيام النبي؟ صيام النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي، ما هي؟ من الذي أخبرنا أن أفضل صيام داود؟ النبي. هل قال أفضل مني؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم يطرأ له ما منعه أن يداوم، هذا شيء آخر. ما يقال أفضل من صيام النبي، وما صيام النبي؟ صيام داود الذي قال إيه صيام النبي في سنته هو صيام داود، أن أفضل الصيام أنه يصوم يوما ويفطر يوما. إذن صار هذا سنة من سنة النبي ولا سنة داود؟ سنة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، النبي يبلغك أن أفضل الصيام صيام داود، يبقى سنة النبي أن أفضل الصيام صيام داود. لكن كما قلنا لابد أن تعرف هذا جيدا، كون النبي يتخلف عن العمل عن هذا لطارئ يطرأ له فهذا شيء، وتقرير السنة من قولي هذا شيء، ماذا؟ شيء آخر. وهذا له نظائر، خذ مثلا حديث ابن عمر في الصحيحين في عد التطوعات في أثناء اليوم 10 ركعات، منها عد هذا، ثم في الجمعة قال وركعتين بعد الجمعة. طيب ثبت حديث أبو هريرة من قوله بقى صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، من فعله ثبت حديث ابن عمر بالركعتين، من قوله 4 ركعات. البعض جاء قال إذا فرق بين ما إذا صلى في المسجد، صلى في البيت، صلى كذا، هذا أبدا، نقول من فعله هذا يدل على جواز الاقتصار على ركعتين، ومن قوله يدل على أن السنة 4 ركعات، فمن صلى 4 في مسجد في بيت ف فقط أتى بسنة النبي ما عليه صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر نقل الركعتين في بيت، هذا النبي كان يصلي السنن في بيت، لكن التفريق الذي يفرق بين الركعتين الأربع باعتبار بيت ومسجد هذا يحتاج إلى دليل. فنقول ورد الركعتين، ورد الأربع ركعات، ورد الإحدى عشر ركعة في الليل، ورد الثلاث عشر ركعة في الليل، ورد أزيد من ذلك، مثنى مثنى، إذا خشى أحدكم صبح فليوتر بركعة. تقييد شيء من هذا وتخصيص شيء من هذا يحتاج إلى دليل. إذن الفرق بين قوله وبين فعله، قوله صلى الله عليه وسلم خلاص هذا العمدة، فعله صلى الله عليه وسلم قد يطرأ للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يطرأ لغيره. والعبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم، فالنبي مكتوب له ما كان يصومه داود عليه السلام، لأنه ما منعه على ذلك إلا عذر. فلا يقال، كيف يقال إن صيام داود أفضل من صيام النبي؟ هذه عصبية. هذه صيام داود صار أفضل الصيام بنقل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي بيّن لنا أن أفضل الصيام، إذن نحن كأمة نأخذ أفضل الصيام. ولهذا نصح به من؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، وقال لا أفضل من ذلك. فلما نأتي نحن ننقل السنة الآن، أفضل الأيام ديمة طوال السنة ليس أن تطرد الظهر، ولو تركت حتى أيام العيدين، لأن لو أدخلت أيام العيد هذا محرم. طيب لو سرطت بدون إدخال أيام العيد اللي هو الفطر والأضحى وأيام التشريق، لأن أيام التشريق ما يجوز صيامها إلا للحاج إذا لم يجد الهدي أو ثمنه، وما صام الثلاثة أيام قبل ذلك. طب لو سرد الأيام الصوم إلا هذه، هذا صوم كثيرة غاية ما يقال الجواز. وأما ما ورد من نهي عن صيام الظهر هذا إذا دخل فيه ماذا؟ إذا دخل فيه أيام العيدين، لأن كثير من السلف كان يسرد الصوم، لكن هذا غاية ما يقال الجواز، هذا كالذي يواصل إلى الصحر. أما الأفضل أن تصوم يوم تفطره. ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أفضل الصيام باعتبار الشهور المحرم، باعتبار الأيام الفردية كما ذكرت لك شعبان عاشوراء عرفة اللي هي الأيام الفاضلة هذه. فإذا الفضائل مدارها على الدليل، على الدليل. إذا قال النبي قولا ورأيت النبي فعلا صلى الله عليه وسلم لم يداوم على هذا القول، فاعلم أنه هذا لطارئ لعذر، كان النبي يسرد الصوم حتى نقول ويفطر حتى نقول إيه لا يصوم، يعني حتى الاثنين والخميس، مع أنه أثبت فضيلة الاثنين، أن هذا اليوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل. نعم نعم في ماذا؟ يعني أن النبي ترك صيام داود حتى لا يشق على أمته؟ كان ما علم بالقول، لو كان كذلك لم علمهم بالقول، ما قال خير الصيام، لأنه ما قال أفضل الصيام إلا لحث الأمة على هذا. نعم.
فلما كان حقها وحق غيرها من النساء في القضاء قبل دخول رمضان لحق الله تعالى فيه صام أكثر شعبان أو كله، إما شكرا لله تعالى على تقديم حقه في الزوجية على تقديم حق الله تعالى في القضاء قبل شعبان، لأنه لم تبق له حاجة إلى النساء فيه لتعين حق الله تعالى في القضاء في شعبان، حيث إنه لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر والله أعلم. وقيل بل فعله لأجل أن الأعمال ترفع فيه.
كل هذا تعليم دليل عليه. نعم.
وقيل بل فعله لأجل أن الأعمال ترفع فيه، وقد ورد في حديث وأنه قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقيل بل فعل ذلك لفضل رمضان وتعظيمه كفعله صلى الله عليه وسلم صلاة السنن قبل الفرائض تفضيلا لها وتعظيما.
يعني فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، هذا ثابت صحيح، بس في رمضان في شعبان، يعني ربط ذلك بشعبان، لكن هذا جاء في الاثنين الخميس، لكن في شعبان. نعم نعم يرفع عملي وانا صائم في شعبان، هو يقول صراحة ابن حجر وحسن بن الباني، حسن الشيخ الباني اللفظ
ذكر العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه أعمال العباد، فأحب أن ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم.
فأحب
ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم.
نعم، هطل يقولون في الحاشية صحيح ابن حجر الفتح، هتكلم ابن حجر عليه. نعم.
قال: لكن يفترقان من وجهين، أحدهما أن السنن
فهذا إذن إذا صح فيكون تعليلا مقدما بدلا من ذكر ابن العطار أوجها، يعني أنه كان هذا إذا فاته أيام فيجتمع ذلك في شعبان، يكون التعليل بالنص والأولى. فإذا صح أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأعمال أن الأعمال ترفع في شعبان، يكون هذا لفضل هذا الشهر، لأن النبي علل فقال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن هذا قطع كل تعليل، هذا قطع كل تعليل لوضوح الدليل. نعم.
قال: لكن يفترقان من وجهين، أحدهما أن السنة
بل فعل ذلك لفضل رمضان وتعظيمه. نعم.
كفعله صلى الله عليه وسلم صلاة السنن قبل الفرائض تفضيلا لها وتعظيما. قال: لكن يفترقان من وجهين، أحدهما أن السنن في الصلوات الفرض المتقدمة لا تفعل إلا في وقت الفرض، حيث إن وقته أوسع من فعله، بخلاف رمضان فإن وقته منطبق على فعله. والثاني أن النهي ثابت عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لئلا يوطئ الصائم لرمضان بصوم، ولا يجوز الصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وافق عادة له أو وصله بما قبله. وأما قول أبي هريرة،
لكن حديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليصوم. ولهذا أحمد تكلم في هذا الحديث. نعم.
وأما قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله، فيحتمل أنه كان مرة يكمله بالصيام ومرة لم يكمله، وقيل كان يصوم في أوله ووسطه وآخره لا يخص شيئا منه، ولا يعمه بالصيام ولا يعمه بالصيام فلا يكون على ظاهره، وإنما الغالب
لا جميعه.
لا جميعه. نعم. وعبر بالكل عن الغالب والأكثر، والله أعلم.
نعم. نص على تصحيح، قال
ابن حجر رحمه الله في الفتح: والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
إيه بس هذا ليس منه تصحيح، يقول أصح من سبع، يقول هذا أصح يعني، بس ما قطع بالتصحيح. أعد العبارة تاني. يقول
قال: والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى.
أصح مما مضى، لكن لا يعني هذا التصحيح. حس ما صرح يعني. وتحسين الشيخ الباني له كأنه بطرق. نعم. الصحيح ذكرته. اللي هو من؟ هنا. نعم، لعله بطرق يعني. نعم.
قال العلامة ابن العطار: فصل. إذا ثبت عدم استحباب صومهما جميعا كاملين
على كل، يعني هذا يستأنس به، وإلا فحديث عائشة حديث صحيح في صيام شعبان، ويكفينا هذا لأن هذا دليل على الفضل. لكن مثل هذا يعمل به أيضا ويستأنس به أيضا في بيان العلة كذلك، أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لكن فضيلته ثابتة بحديث عائشة رضي الله عنها، وفضيلة الصيام فيه ثابتة بحديث عائشة رضي الله عنها. نعم، لأن النبي ما يخصه بهذا إلا لمزية الصيام فيه. نعم.
إذا ثبت عدم استحباب صومهما جميعا كاملين فما شرع في غيرهما من الأشهر
أي الصيام؟ رجب وشعبان، أي رجب وشعبان، عدم استحباب صومهما جميعا كاملين. نعم.
فما شرع في غيرها في غيرهما من الأشهر من الصيام شرع فيهما، ويكون فعله فيهما أفضل من غيرهما مما لا يساويهما في الفضل، فإن العبادة تشرف بشرف زمانها، بشرف زمانها. وما ورد من الأحاديث من صيامهما كاملين أو تضعيف الجزاء والثواب على الصيام فيهما فكله موضوع أو ضعيف لا أصل له.
صحيح. نعم.
قال نعم، روى أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثا عن مجيبة بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء المثنى تحت وفتح الباء الموحدة وآخرها تاء التأنيث الباهلية عن أبيها أو عمها، واسم أبيها عبد الله بن الحارث صحابي سكن البصرة رضي الله عنه، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنين وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال يا رسول الله أو ما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك، ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين،
يعني شهر الصبر ورمضان، ويوما من كل شهر. نعم.
قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، وهو حديث حسن عند أبي داود.
حسن عند أبي داود، لعل يعني استدل هذا بما أخبر به أبي داود من سكوته، لكن الحديث ضعيف، الراجح ضعف هذا الحديث. ولا أعلم في حديث صحيح أن النبي أمر بصيام يوم ثم يرتقي إلى الثلاث ثم كذا، لكن في حديث عبد الله بن عمرو العاص آخر أدنى ما أمر به عبد الله ثلاثة أيام، وفي حديث أبو هريرة في الصحيحين الصيام ثلاثة أيام. ما أعلم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه أحدا على وجه الإرشاد والدلالة بيوم. أقل ما ورد فيما أعلم في السنة ثلاثة أيام، كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أما يوم هذا ما أعلم حديثا ورد بهذا، والحديث هذا ضعيف. نعم.
قال ولا يضر الشك في أبيها أو عمها، حيث إن الشك في الصحابي لا يضر لأنهم عدول،
لا يضر فيه
لأنهم عدول. قال أبو محمد المنذري،
صحيح هذا لو كان إسناد صحيح وليس فيه إلا الشك. نعم.
قال أبو محمد المنذري رحمه الله، وأشار بعض الشيوخ إلى تضعيفه وهو يتوجه، والله أعلم.
إيه نعم.
وهذا الحديث يدل على صيام بعض الشهر من الحرم،
هذا الأقرب نوع ضعيف. نعم.
وهذا الحديث يدل على صيام بعض الشهر من الحرم وتركه لجميعه، والله أعلم. وروينا في صحيح مسلم،
يعني حتى على هذا الحديث ليس فيه أن أشهر الحرم تصام كلها، لأن النبي قال صوم واترك. نعم. فحينما تأتي أنت الآن تصوم رجب كله، ثم أن هذا في الأشهر الحرم، على ما خصصت رجب دون الأشهر الحرم حتى لو صح الحديث؟ على ما تخص رجب؟ هذا يحتاج إلى دليل. فالشاهد أن رجب نفسه ورد في السنة تخصيص صومه، هذا لم يرد. نعم.
وروينا في صحيح مسلم ومسند أبي يعلى الموصلي، وهذا لفظ أبي يعلى عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. وتقدم الكلام على صفة عدها والأدب فيه والاختلاف.
نعم.
قال فصل، وقد روى الحافظ أبو القاسم العساكري وعبد العزيز الكتاني رحمهم الله أحاديث موضوعة وضعيفة في تخريج لهما في فضل صيامهما أو صيام أيام منهما وتضعيف الجزاء على ذلك، وكلها موضوعة يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها.
نعم.
ولا يحل الاحتجاج بالموضوع في شيء أصلا، ولا يجوز روايته إلا لبيان وضعه، بخلاف الضعيف فإنه يجوز الاحتجاج به في فضائل الأعمال والمواعظ والقصص وغيرها، ولا يجوز الاحتجاج به في صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وتفسير القرآن وأسباب نزوله، والله أعلم.
نعم، هذا مشى على قاعدة شيخي الحافظ النووي، فهو ممن شهر هذا القول، وهذا القول ما يعرف لأحد من المتقدمين، القول بالعنوان هذا، العنوان هذا أن الحديث الضعيف يجوز الاحتجاج به في فضائل الأعمال. ابحث كما شئت لن تجد هذا في قول المتقدمين، إنما هذا اشتهر عند المتأخرين من الحافظ النووي ومن بعده، اشتهر هذا، وهذا في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال، ليس من جهة ثبوت العمل، إنما ثبوت فضل العمل الثابت، انتبهوا، ليس في ثبوت العمل أصلا، إنما في ثبوت فضل عمل ثابت كذكر كصوم كتلاوة القرآن وغير ذلك، هذا مرادهم أولا. الأمر الثاني، وضعوا مع ذلك شروطا، أن يكون الضعف ضعفا غير ضعفا شديدا، والمراد بذلك الضعف الذي لا ينجبر، فيبقى أن يكون هذا منطبقا في الحسن لغيره، أما الذي لا يرتقي إلى الحسن هذا الذي يكون ضعفه ضعفا شديدا. إذن حتى على هذا القول، حتى على هذا القول فيكون المعمول به ماذا؟ هو الحديث الحسن لغير، وهو الضعيف الضعف غير الشديد، لأنهم وضعوا شروطا لذلك، من ذلك أن يكون ضعفه شديد. طيب متى يكون ضعفه شديدا؟ إذا كان لا ينجبر، أما الضعف الذي ينجبر لا يكون شديدا. إذن عدنا إلى الحسن لغيره، وهو من أقسام المقبول، إذن الأمة متفقة حتى ولا فضائل الأعمال يعمل به، ومع ذلك كقاعدة لم يضعها المتقدمون. إنما الوارد عند المتقدمين الكلام في تساهلنا في ذكر الأسانيد في الإسناد، في ذكر الإسناد أو كذا، وأنه ما كانوا يتشددون فيه، تشددهم في الحلال والحرام، ففهم المتأخر أن ذلك إنما هو استدلال منهم بالحديث ضعيف في فضائل الأعمال، وهذا كما قلنا مردود. الأمر الثاني أن الذي جعلهم يقولون هذا أيضا، أن بعض العلماء الأوائل المتقدمين عملوا ببعض الأحاديث في ذلك في الفضل لأنها بالنسبة لهم ثابتة يحتج بها يعني، فظن المتأخر أنه إنما عمل بها مع كونها ضعيفة فأعطى قاعدة ماذا؟ هو عمل بالحديث الضعيف، كما يقول بعض الطلاب اليوم أو بعض من الذي راتلوا بهذا اليوم ويزعمون أنهم أهل العلل، أن المتقدمين على العمل بالحديث الضعيف وكذا وكذا إلى آخره، ولو وضعوا له ضوابط. ضوابط يعني إيه؟ يعملون بالحديث الضعيف البقى على ضعفه، ولا الحديث الضعيف المحتج به الذي يرتقي إلى رتبة الاحتجاج، ولا يمكن يرتقي إلى رتبة الاحتجاج وهو بق على ضعفه الضعف الشديد، إنما يرتقي إلى رتبة الاحتجاج فيكون حسنا لغيره، وبالتالي لا يجوز لك أن تذكر أنت عن المتقدمين أنهم يعملون بالحديث الضعيف وتطلق، لأن معنى الحديث الضعيف الذي هو قسيم ماذا؟ الصحيح والحسن، يبقى يبقى الضعيف الذي ليس حسنا بقسميه وليس صحيح، يبقى هذا تلبيس، هذا تدليس. ومن استدل بكلام المتقدمين فليأتي بكلام المتقدمين، أقصد في الضعيف البقى على ضعف، إنما إذا كان الضعيف المنجبر إذا لم يعد ضعيفا وصار مقبولا، وعليه فمن التدليس أن تذكر الضعيف وتقول المتقدمون على الاستدلال بالضعيف، وأن القول بعدم الاستدلال بحديث الضعيف إنما هذا القول ليس لي إلا للقلة من أهل العلم أنهم لا يعملون بحديث الضعيف مطلقا، لا، بل هذا الأمة على ذلك، الأمة على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الأمة ذلك، ونهى أن يحدث الإنسان بحديث كما في الصحيحين، من تعمد عليه كذبا فليدعوه مقعده من النار كما جاء في الصحيحين، ما يجوز هذا. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث عنه بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين الكاذبين. والحديث الضعيف ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله محرر في ماذا يا إخواني؟ في مسألة فضائل الأعمال كما ذكرت لكم. وعليه فتكون الأمة إذن على أن ماذا؟ على أن الحديث الضعيف الباقي على ضعفه حتى الذين قالوا بفضل الأعمال ما يأخذون به فضل الأعمال لأنهم شرطوا لذلك أن يكون ضعفه ضعفا شديدا. والضعف الشديد الضعف الذي لا ينجبر. فضلا عن ماذا؟ أنه ما قال أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين أنه يجوز العمل بحديث ضعيف في غير فضائل الأعمال. يعني الكلام هذا البحث في فضائل الأعمال لكن في أحكام أبدا، في عقائد أبدا. يبقى اقطع ولا تحدث قولا لم يقله أحد قبل. اقطع أن كل حديث أن كل أثر مستدل به في الاعتقاد فضلا أن يواجه أهل السنة به أهل البدع والسنة به عليهم أنه لا يمكن قط أن يكون ضعيفا. هذا مجزوم به مقطوع. متى قالت الأمة يعمل بحيث ضعيف في الأحكام ويعمل بحيث ضعيف في العقائد؟ متى 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 هذا؟ حتى ابن عطار هنا يقول ولا يجوز يحتج به في صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام. هذا معروف. فكيف تصر أن هذا مستدل به في الأحكام مع بقاء على ضعفه؟ هذا لا يمكن. فما استدل به في أحكام في عقائد فإنه الصحيح. إما أنه الصحيح بطرقه فارتقى بها الحسن وهذه الصنعة المعروفة، وإما أنه الصحيح بالتلقي بالقبول. تاني، إما أنه الصحيح بانجباره، إما بتعدد الطرق، إما بمراسيل كذا، إما بكذا، مما هو معروف عند أهل العلم مما يعتضد به هذا الحديث كصنعة حديثية عادية، أو بتلقي الأمة له بالقبول. إنما يكون ضعيفا هات لنا قاعدة واحد أنه يعمل بالحديث الضعيف في ماذا؟ في عقائد أو في أحكام. لكن قد يرد أن البعض قد يعمل بهذا الحديث وهو ضعيف في الأحكام. ليه؟ لأنه محتج به عنده يرى أنه صالح الاحتجاج، وغير ما يعمل بهذا. فيكون الاختلاف الناتج عن التصحيح والتضعيف نتج عنه القول بهذا الحكم أو عدم القول. بس دي مسلمات لابد تفهم كلام العلماء في ضوئها. الحديث الضعيف لا يعمل به في أحكام ولا في عقائد قط فضلا أن نرد على أهل البدع به، فضلا أن نشدد على من ينكره، فضلا أن ننقل عن الأمة أنها ما زالت تحدث به. كيف هذا؟ تريد أعلى من هذا ولا أعظم من هذا؟ إذن الحديث هذا يكون محتجا به إما الانجبار بطرق وغيره، وإما بتلقي الأمة له بالقبول. فتبقى المسألة محصورة فين؟ في فضائل الأعمال. وإذا عرفت أن من قال في فضائل الأعمال أنا وضع شروطا منها ليكون ضعفه شديدا، عرفت أن الأمر قد يكون الخلاف فيه ماذا؟ لفظيا. ولهذا أضف إلى هذا البحث بحث إدخال الحسن كمسمى، فإن المتقدمين كان عندهم الحديث إما الصحيح وإما الضعيف، والضعيف عندهم الضعيف ضعفا شديدا والضعيف ضعف غير شديد. الضعيف ضعف غير شديد اللي هو بعد ذلك أدخلوه تحت مسمى ماذا؟ الحسن لغير. عرفتم؟ هذا هو المدخل كما ألمح لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. هذه المسألة باختصارها باختصار، وتتلقاها من العلماء. هذا هو المشكلة، كثرة البنيات بماذا؟ بتحليلات الطلاب. هذا الذي كثر المسألة وكل واحد يختلف مع طالب يجي على الصفحات التراشق وكذا، وكل واحد حسب فهمه، والجهاز موجود، الجهاز موجود، ده يجيب نقل، التاني يجيب نقل مقابله. إنما هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قلت لك السنة الأول قبل كلام أحمد وقبل كلام المعين، السنة أولا من تعمد عليه كذبا، من حدثها بحديث يورى أنه كذب، كفى بالمرء إثما، إن جاءكم فسوق من فتبين، بس هذا القرآن والسنة. في مجال بقى الحديث الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الضعيف ضعفا شديدا أن يدخل هنا، ده قبل أن نقول قال أحمد، قبل أن نقول قال ابن معين، قبل أن نقول قال البخاري، هذا كتاب الله ولا ما كتاب الله والسنة ما تصلح الاحتجاج بها، تأتي بقول عالم، ويا ليت تأتي بقول عالم، فين هو هذا العالم، فين هو هذا العالم، افهم كلام العلماء بالعلماء، لما تأتي بكلام لا أحمد أو كذا في التلخيص ضعيف، افهم هذا بكلام العلماء، لما يقول العلماء بأن هذا عند أحمد ليس الضعيف الضعف الشديد الذي لا ينجبر، من الضعف المنجبر، ليه؟ لأن الحديث كان عندهم صحيح وضعيف، دخل قسم الحسن في هذا، بس يبقى المحتج به في الدين كله إما الحديث المقبول الصحيح أو الحسن، حديث صحيح بقسمه وحسن بقسمه، والحديث المتلقى بالقبول الذي التلقي له أعظم ما يكون من أسباب صحته. ذكر هنا في الحاشية كلام لابن حجر تعليقا على كلام ابن عطار اللي هو ولا يجوز بعد الموضوع، قال بخلاف الضعيف فإنه يجوز الاحتجاج به فضائل الأعمال والمواعظ والقصص وغيرها، ولا يجوز الاحتجاج به في صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وتفسير القرآن وسبب نزوله، والله أعلم. قال ابن حجر في تبيين العجب: اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل. هات يا أحمد، هات كلام العلماء إسحاق سفيان وغيره في مسألة إيراد الأسانيد في الفضائل، لو كانوا يتساهلون في مسألة الإيراد مش في الاستدلال، لم يرد هذا أبدا. قال ابن حجر: اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث بالفضائل وإن كان فيها ضعف إيراد الأحاديث، ما لم تكن موضوعة، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا. لو الضعيف البقى على ضعف يا أخوان، بالله عليكم أنا أعمل بالضعيف، بس أهم شيء انتبه يا هشام، نعم أن تعتقد أنه ضعيف، أنا لو اعتقدت أنه ضعيف أصلا ضعف الشديد لن أرويه، أعتقد إيه؟ أعتقد النبي ما قال وأرويه، أعتقد أن النبي ما قال وأروي، كيف هذا؟ أهم شيء الاعتقاد. طيب وفين العمل بحديث النبي؟ من حدث عني بحديث وألا يشهر ذلك، عجيب الأمر هذا أيضا. إذن أنا أروي لماذا؟ أنا أروي لتعمل الدنيا به فضائل أعمال، ولا أعمل به في خاصة نفسي، لئلا يعمل مر بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشر أو يراه بعض الجهال فيظن نفسه. بالله عليكم، بالله عليكم، أهذا الكلام يقبل؟ لو كان هدف الضعيف البقى على ضعفه، واحد يا أخوان لا تعتقد اعتقد ضعف الحديث، حاضر، ولذا أعتقد جزما أنه لا يصح العمل به. الأمر الثاني: لا تشهر هذا، ألا يعني أعمل به في نفسي، ما كفاني ما جاء في القرآن، أما يكفيني، أليس القرآن بكاف عبد الله، أليست السنة الصحيحة بكافئة عبد الله. الأمر الثالث انتبه، لئلا يعمل السبب في العلة، يعني لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشر، ألا طب كيف أنا أعمل به ولا أشهر ذلك أو أعتقد ضعفه ثم أعمل به، ثم كيف أعمل به وليس بشرع؟ يعني ممكن أعمل بغير الشرع، يعني هذا ما يصلح أن ينسب إلى الشرع، طالما أنه لا يصلح أن ينسب إلى الشرع كيف أعمل به ما لا يصلح أن ينسب إلى الشرع؟ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة إيه صحيح. يقول هذا اشتهر. لكن هات كلام ابن حجر نفسه بقى في رسالته، في رسالة تبين العجب في المقدمة تكلم في هذه المسألة. هات كلام ابن الرجفيان. واضح يا أخواني؟ ها أنت ترى مثل هذه الشروط. فلهذا نقول هذا يحمل على أن الضعف هنا هو الضعف المنجبر الذي يصلح. أما من جهة الرواية فالرواية غير تساوي في الرواية، هذا الوارد عن المتقدمين. جيت يا أحمد بهذا، اقرأ عن العلماء هذا.
قال السيوطي في تدريب الراوي: ومن نقل عنه ذلك، ومن نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك قالوا.
ها المتقدمين دول ولا لا؟
إذا روينا،
ها
إذا روينا في الحلال، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا.
نعم، روينا مش عملنا، روينا تساهلنا. يعني بقى ناخد بالموضوع يا أحمد، اوعى تقول ضعيف، ما أنا حر بقى، أنا هجيب لك موضوع تساهل، ولا أنت يعني هتخصها براحتك. التساهل الذي لا ينزل عن رتبة الرد، تساهلنا ما لم يكن ذلك في الحلال في الحرام فضلا عن العقائد. وليس تساهلنا أنه ينزل عن رتبة ماذا؟ عدم الاحتجاج. ها في نقلات كثيرة. نعم.
وقال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع قال: قال سمعت سفيان الثوري يقول، ذكر بإسناده عن محمد بن عمرو الغزي قال: حدثنا رواد قال سمعت سفيان الثوري يقول: خذوا هذه الرغائب وهذه الفضائل من المشيخة، فأما الحلال والحرام فلا تأخذوه إلا عمن يعرف الزيادة فيه من النقص.
نعم، هذا كله في الاحتجاج
الرواية.
نعم.
قال أبو بكر البغدادي: روى بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يقول: إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد والرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الرجال.
تمام. إذا هذا المنقول عن المتقدمين. في قاعدة اسمها الأخذ بالفضائل حديث وعقاب الأعمال، هاتها يلا اسهر، ادخل على جهازك هذا العبقري وقول يا أيها الجهاز أعطيني ما عندك. اخواني لا نعبث بقاعدة العلم، بارك الله فيكم، كل واحد شيله رأتين، لا نعبث بقاعدة العلم. طيب، والحاصل الأحكام بقى والعقائد نعمل بالضعيف؟ هتقرر لنا ان هذا الأمة تعمل به وتعرضها البدع وهو ضعيف؟ الأمة تحكم بهذا وضعيف؟ لوصي الوارث وهو ضعيف؟ عمرو بن حزم هو ضعيف؟ احنا غير معقول هذا. تتفق الأمة على العمل يكون ضعيفا، لكن اذا ورد العمل عن البعض وخالفه البعض نظر لتصحيح هذا او تضعيف ذاك، خلاص نلجأ الى الترجيح كأي مسألة من المسائل. نعم.
وقال الخطيب البغدادي في الجامع قال: وينبغي للمحدث أن يتشدد في أحاديث الأحكام التي يفصل بها بين الحلال والحرام، فلا يرويها إلا عن أهل المعرفة والحفظ وذوي الإتقان والضبط، وما الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمال وما في معناها فيحتمل روايتها عن عامة الشيوخ.
نعم، يعني إيه؟ مما لا تنزل أحاديثهم عن رتب الحجاج كما قلت لك بالحرف. هات يا ابن كلام ابن رجب في رسالته ابن حجر تبين على هات في المقدمة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولكن ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا وألا يشهر ذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد ابن عبد السلام وغيره، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله.
أقف يا أحمد، خلاص الأستاذ ها
أبو محمد ابن عبد السلام وغيره،
أي أقف بقى كده، أقف عشان تدخل على محطة تانية. أقف، استريح، خد نفسك، ها ابدأ بقى.
وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فكيف بمن عمل به؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع.
يبقى أنا ضحكت عليكم يا لا؟ بضحك عليكم يا لا؟ بضحك عليكم يا لا؟ ولا ده كلام العلماء؟ فيا حبيب الله يكرمكم بقى، يبقى عرفت بقى كيف تاخد محطة يا أحمد؟ محطة، خد نفسك واستريح، واد بقى نتيجة كلام ابن حجر. أعيده مرة ثانية يا أحمد، تأتي بهذا، قل بقى ها.
وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
كاذبين أو الكاذبين تتعدى باعتبار جمع. طيب تمام، فهذا يكون خاص بالموضوع، يكون خاصا بالموضوع حديث الموضوع نكمل ها.
فكيف بمن عمل به؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع.
يا الله، رحم الله ابن حجر. ابن حجر ما هو ده متأخر، بينه وبين المتقدم ابن مهدي والثوري فرق؟ أبدا، كلهم على قاعدة واحدة: ما يصح الاستدلال إذ كله شرع. يبقى هنا فرق بين ما يحكيه ابن حجر وما يختاره ابن حجر. ولهذا هنا في الحاشية لم نقل هذا الكلام ولم يكمل كلام ابن حجر، هذا ما ينبغي، لأنه كأنما نقل هذا الكلام وارتضاه. لا، أكمل كلام ابن حجر. واضح يا علاء؟ هذا كلام ابن حجر. كلام ابن حجر واضح في ماذا؟ لا فرق بين فضائل الأعمال وبين الأحكام إذ الكل شرع. يبقى لابد أن يكون الحديث محل احتجاج عندك أنت كمجتهد خاص. نعم، غيره قد يخالفك، لأن الحديث عنده غير ثابت، فيعمل بهذا فلا يعمل بهذا لكونه لم يثبت، وأنت تعمل بهذا لكونه يثبت، ما في إشكال. لكن إذا جاءتك الأمة تعمل بالحديث في أحكام أو في عقائد، لا تقف لحظة ولا تغمض عينيك طرفة، قل صحيح على طول مباشرة. وإلا بقى سنعود إلى الأصل. الأصل هو بقى العمل بالحديث الضعيف ضايع مال؟ لا لا لا، ده العمل بالحديث الضعيف في الاعتقاد والأحكام، وهذا لم يقوله أحد من الأنام. لذا فامش على قاعدة العلماء الأعلام يوفق ذو الجلال والإكرام. واضح يا أخوان؟ طيب أكمل.
وذكر ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله من ذلك كثيرا، وقد روى الكناني من ذلك حديثين عن علي وأبي ذر رضي الله عنهما. أما حديث علي،
أنا انتبهوا أخواني بارك الله فيكم، أنا ودي انتبهوا. عارفين وقائع الأعيان؟ لما يأتي البعض يجيب وقع من هنا وقع من هنا، ثم بعد ما يجمع وقائع أعيان مثلا مجلدا يضع فهم عليها. أنا لا أريد يا أخواني حينما نستدل بكلام علماءنا المتقدمين أو المتأخرين أنني آتي بماذا؟ أنني آتي بعمل محدث مع حديث، طيب، وعمل محدث آخر في حديث آخر، وعمل كذا كذا كذا، وآتي بهذه طالما ذكر كلمة ضعيف. ما أدخل أنا على جهاز أجيب كلمة الحديث الضعيف، وبعدين أجمع كل النتائج وأحطها، ثم أتوجها بقاعدتي. لأن أكثر الخوض في هذا كيف؟ بما إن أحمد هنا قال إذن، هي ذي المشكلة. لا، إحنا ودنا ماذا؟ ودنا ماذا؟ ودنا قاعدة مرفوعة. أنا ما ودي تأتي بعمل هنا وعمل هنا وعمل هنا وعمل هنا وعمل هنا، وبناء عليه تضع قاعدة بما فهمت. مثل ما أشار المعلمي في رسالة الحديث الضعيف لما أشار لهذا، كيف تسرب إلينا أن الحديث الضعيف يعمل في فضائل الأعمال؟ لما نظروا إلى أبو حنيفة قال بهذه، والحديث ضعيف، وأبو حنيفة قال والشافعي قال والحديث ضعيف، وهذا إذن. هنا بقى التعليق، هنا التعليق، إذن كان العلماء يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذه من عندك أنت. فأنا أريد ماذا حتى نستريح؟ أنا أريد ماذا؟ أريد أن نأتي بقواعد العلماء، وكفى بها عندنا، وهذا مشهور عند كل طالب علم فضلا عن شيخ في هذا العلم، إنه ما زال الكلام سلفا وخلفا محصور في كلمة فضائل الأعمال. ولا في شيء آخر يا إخوان، ممكن نعمل بالحديث الضعيف البقى على ضعفه في أحكام في عقائد؟ كله هي العبارة منقولة واحدة، القاعدة منقول، منقول عن جميع ما يجوز العمل بالحديث الضعيف، تمام؟ هنا جاءت مسألة الفضائل. غير الفضائل في كلام تاني؟ تعرف يا أحمد كلام تاني غير الفضائل؟ أحمد عرفات تعرف كلام في قاعدة مرت عليك العمل بالحديث الضعيف في غير الفضائل؟ إن الأمة متفق على العمل بالحديث الضعيف هذا في الأحكام في العقائد، يعني مر عليك نقل واحد عن أئمة إن يجوز العمل بالحديث الضعيف الباقي على ضعفه في أحكام أو في عقائد الباقي؟ لا، تمام تمام، إلا في الفضائل، وده الكلام. والفضائل عند التحرير كما كررت لك، لكن حتى من باب التسليم جدلا هذا تبقى المسألة محصورة في الفضائل. طيب إذا كان ذي القاعدة ديت، فمن الذي وضع القاعدة هذه؟ أئمة الشأن، مثل ما قرأنا أنت، ما يعجبك ابن مهدي، ما يعجبك سفيان، ما يعجبك أحمد، ما يعجبك العلماء، طب وضعوا القاعدة دي. إذن حينما يكون العمل في حديث ما بما يخالف ذلك فلا تعتبر أن هذا خلاف للقاعدة، إنما هذا اجتهاد في الحديث بعينه، أنه رآه صالح الاحتجاج في هذا الباب وأنت تخالفه. فإذا جاءك جيش الأمة وعساكر السنة بحديث بأثر وأنهم يردون به على أهل البدع، وأنهم يثبتون اعتقادا غيبيا، أو يذكرون حكما شرعيا يتعلق بحلال وحرام، هتبدأ البحث من جديد. أصل هو ضعيف، خلي بالك، بس ممكن المعنى يا أخي بارك الله فيك، وفلان قال والحديث ضعيف ولكن العمل، والحديث ضعيف ولكن هو الحديث ضعيف، لكن هذا حديث جبر، هو في نفسه هذا ضعيف لكن له الشواهد، له ما يعضده، فلم يعد ضعيفا. ده هذا إذا اتفقت الأمة عليه، إنما إذا لم تتفق الأمة عليه فقد يرى هذا أنه صالح للاحتجاج لقاعدة عنده تقبله أنت ولا تقبله شيء آخر. إذن انتفع بهذه الفائدة. ما هي؟ أنا لا أريد أن أتبع عشرة النقلات وأنت تتبع عشرة النقلات في وقائع أحكام لبعض العلماء، أنا أريد أن تأتي بقاعدة نمشي عليها. إيه القاعدة اللي احنا بنمشي عليها ونعلمها الدنيا؟ أن الحديث الضعيف لا يعمى به بشيء، لا في العقائد ولا في الأحكام. طيب نيجي في فضائل الأعمال، على ما ذكرنا لك في ذلك الكلام، الذي يلخصه باختصار وبكلام حسن ما ذكره ابن حجر: إذ لا فرق بين فضائل الأعمال والأحكام إذ الكل شرع. إذ الكل ماذا؟ شرع. واضح يا إخوان؟ خلاص تربى على دية ونموت عليه. حاجة بقت نتالي عندك يا أخي، رجائي أن تجعلها في ثوب قاعدة موروثة وليس تجيب لي 100 نقل. شوف ابن المدينة قال إيه والحديث ضعيف، وشوف أحمد بيقول إيه وضعيف، سرت تمشي وراء كل كلمة ضعيف 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 حتى هجم على الصحيحين. ليه؟ لأن أيضا فلان برضو أحمد قال إن هذا الراوي كذا، وابن معين قال هذا الراوي كذا، وابن مهدي قال هذا الراوي كذا، فأخذ فلان كلام هذا في الراوي فأسقط الحكم، إذن الحديث ضعيف ولو كان عند مسلم ولو كان عند البخاري. أنا وجدت هذا يا ابني، هنا كان في كتاب عواد هذا ولا اسمه بشار، هذا اللي بيعتبر من كبار المحققين، يتجرع على حديث في الصحيحين ويضع قواعد من عنده ويريد أن تغير الأمة وجهتها. شوف بيتكلموا في شروط البخاري وشروط مسلم ويصنف هذا ابن طاهر وغيره، ويأتي يقول هذا ما فيش حاجة اسمها كلمة شرط، هذا ما ده من التساهل العلماء، مش حاجة اسمها كلمة شرط. لو قال إنه البخاري ما نص على شرط كنص كذا مقبول، لكن ما في شرط، يعني الأمة كلها تقول البخاري بشرطي ومسلم بشرطي، يقول لك هذه عبارة يعني محدثة تقول على شرط البخاري وشرط مسلم، لا نريد هذه، يعني إحنا نترك الأمة وهي بتقول على شرط البخاري وش على شرط المسلم ونأتي هذا لفلان ولا علان. فهذا أمر عجيب الحقيقة يا إخواني، كثر الخلاف وكثر الكلام من لا يرجع للقاعدة. طيب يعني أنت يا عواد هذا، لما تقول إن ما في حاجة اسمها شرط البخاري وشرط المسلم، لما أنت تقول هذا الكلام ارفعنا يا أخي للعلماء وخلاص، يعني قلت كلام مثلا فلان أو علان من العلماء الكبار المأخوذ المعتبر بكلام في هذا الفن، بحيث نحن نصير وراء القاعدة. إنما هذا اللي فهمته أنت، يعني أنت اللي فهمت، نغير قاعدة العلم من أجل فهمك أنت. فالأمر ليس في علم الحديث فقط يا أخوان، كأي علم من العلوم، هذا العلم كل علم له أساتذته وكل علم له أربابه وكل علم له المتخصصون. نرجع بارك الله فيكم للقاعدة، أنا ما أريد أرجع لتمثيل أرجع القاعدة. يعني مثلا زي حديث مثلا لا وصية الوارث، قالك بس خلي بالك انت بقى، انت كل شاغلنا بصور اول الحديث ده صحيح اصلا، نقول طيب فضيلتك انت مصحح، وفعلا فضيلتك برضو في بعض العلماء صحح وبعض العلماء ضعف، احنا ما يعنينا هنا هذا الباب بقدر الرماية يعنينا القاعدة. ولهذا تعالى انا هرتقي بك شوية، مش بعيد قوي، ارتقي بك درجة درجة درجة، مثلا لأحمد شاكر العلامة في هذا العلم، وبعدين درجة لزركشي وابن حجر، وبعدين درجة لشافعي. لما جاء الحديث يستدل به الشافعي لم يثبت عند ده، في انقطاع، لكن أثبته بإيه بقى؟ ده القاعدة يا أخي، ده اللي عاوزها بقى وانت بتبحث، إن ده نقل الكاف عن كاف، وإنه قام عند الأمة أن النبي يتكلم به غداد الفاتح. ليه؟ لأن نقل الكاف عن الكاف، وهو نفسه يقول مع الانقطاع. يبقى الشافعي قبل الحديث من جهته، يبقى نقل كاف. لما جبنا أحمد شاكر نبه إلى هذا، إن محل استدلال الشافعي نقل الكاف لا الإسناد الخاص. يريد تجيب لي تعليق شاكر على كلام الشافعي لا وصيت الوالد، شرح الزركشي، شرح ابن حجر على حديث عمرو بن حازم اللي ثبت عنده من هذا صحيح. فيبقى هنا لا تأتي أنت تقول إيه بقى، لا نرد القاعدة لأنه عنده صحيح وصح بعض العلماء. يا أخي مش هذا، لعلك تنتفع بما أقوله لك. هذا اسمه حكم فردي. ليه؟ لأنه أنت تقول صح وأنا بضعف، تلزمني أنا بضعف بالإنقضاء وبضعف بكذا وكذا وأنت بتصح، والأمة على العمل بالحديث هذا لا وصية لوارث، مش بعض الأم. قاعدة العلماء إيه؟ قاعدة الشافعي إيه؟ ما القاعدة التي ذكرها هنا؟ من أجلها مع علمه بأن في الإسناد ما فيه قبل الحديث. تعليق العلماء على ذلك كان ماذا؟ يبقى إذن يا إخواني بارك الله فيكم، التحاكم يكون للقواعد وليس لأحكام فردية تصدر من هذا العالم أو ذاك على حديث فتستنبط فتقول بما أن أحمد قال، بما أن الشافعي قال في هذا الإسناد كذا، إذن يكون عنده كذا. ففرق بين هذا وذاك. يبقى الرجوع إذن هيكون لماذا؟ هيكون للقاعدة. عرفت القاعدة؟ يبقى أنا هنا ما يعنيني كلام أو الاختلاف في الحكم على هذا الحديث أو ذاك، أنا يعنيني القاعدة اللي انطلق منها العلماء اللي هم حكموا بضعف الإسناد الخاص هذا وبعد ذلك تصحيح الحديث، ومع ذلك التصحيح. ليه؟ هذا رجع إلى هذا. فيقول الشافعي رحمه الله في هذا الحديث، وأنا أنقل لكم من الرسالة: ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون. وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيره لا يختلفون، لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر، ويؤثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، أن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا. حديثه هو بإسناد الخاص. طيب وبعد إيه؟ روي بعض الرجال مجهولون وروينا عن النبي منقطعا، خلاص نرد بقى. وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي، وإنما قبلنا الحديث بما وصفت من نقل أهل المغازي أنه إيه؟ أن النبي قال عام الفتح لا وصية لوارث، عشان ما تقولش بقى ده الكلام في الحكم، كلام في الحكم وقد تجمع الأمة على حكم وليس فيه نص صح، وقد نجمع نصوص أو يكون دليله عندهم أصول أو أدنى عندهم الكلام في النص هذا اللي هو قال من قبل إيه؟ نقل أهل المغازي إيه؟ أن النبي قال عام الفتح، أن النبي قال اللي هو إسناد الحديث الضعيف بقى للنبي أهو، حتى لا نقول بأن هذا نعمل ولكن نسد إلى النبي. الشافعي يقول أن النبي قال لا وصية لوارث، قال عام الفتح لا وصية لوارث، والحديث هذا إيه؟ مما ليس مما يثبته أهل الحديث. قالك بقى شوف يعني بيضعف. طب وبعدين بيضعفه زي ويبقى النبي قال الحديث. وإنما قبلناه بإيه؟ يا أخي ده أنت طالب بتقبل يا أخي بطريق آخر بتعضد هذا. الشافعي هنا بقى القاعدة، قبلناه بإيه؟ بما وصفت من نقل المغازي اللي هو إيه؟ أذكرك به ووجدنا الفتية ومن حفظنا عنه من العلم بالمغازي بالقش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي قال تبه الإسناد إلى النبي ولا لا؟ أن النبي قال ولا يختلفون في نفس الحديث هذا اللي فيه إيه؟ ليس مما يثبته الحديث. بالإسناد اللي أمامك صح، وإنما قبلناه بما وصفت من نقل المغازي وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. أخبرنا سفيان عن سليمان الأحمر عن مجاهد أن رسول الله، عن مجاهد أن رسول الله، ده موصول. قال لا وصية لواحد مجاهد أن رسول الله، ده الإسناد اللي عندك. فاستدللن أنا بقرأ لك من كتاب الرسالة، بقرأ لك من كتاب نفسه هو من الأصل هو. مجاهد أن رسول الله مما ليس مما يثبته الحديث، وبعدين فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي ألا وصية لوارث. بالله عليك يا رجل بقي شيء، الحديث ضعيف من جهة الإسناد مجاهد أن رسول الله، هتقول لا ده انا عندي، ما انت مش واخد بالك، ما انت اصلا انت لسه مبتدئ كويس، وانت يا منتهي ده انا عندي 700,000 طريق. علمتك يا اخي، دعنا من كل هذا، انت جزاك الله خير عندك 700,000 طريق، انا لي دخل بقاعدة الشافعي بما استدل بنقل من عامة الأمة عن عامة الأمة ان النبي قال يوم الفتح، ولا الشافعي مش محدث؟ بلاش بقى نقول كلام مش هندخل كده هنغلط في بعض، بلاش نغلط في بعض. ان النبي قال، انت بقى وافق الشافعي ما تقول، انت حر، انتبه، خليني انا وانت نقدر قاعدة العلماء نوصف، بعدين انت تاخد او تاخد براحتك. فاستدلنا بما وصفت من نقل عامة المغادي عن ان النبي، عن النبي أنه لا وصف، يبقى النبي قال ولا ما قال؟ أن النبي قال، قال ولا ما قال؟ يبقى مثل هذا يسند للنبي ولا لا؟ يسند للنبي، يسند للنبي على أن المواريث نسخة الوصية الوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع، مع الخبر المنقطع عن النبي وإجماع العامة على القول به. هتقول ده بس يعني ده كحكم، حكم كيف؟ حكم كيف؟ حكم فقط، حكم مجرد عن النص، الحكم النص هذا اللي هو ماذا؟ اللي هو قاله النبي عام الفتح. طيب نشوف كلام شاكر هو بيعلق هنا، وهو بيعلق هنا رحمه الله. يعمل كده كلام الشافعي. شاكر يمكن مش في فين عايز شوف تعليقه على الباعث كده. أشار رحمه الله، هو أشار رحمه الله تعالى إلى هذا، أن مستند ذلك عند الشافعي رحمة الله عليه ليس هو الحديث، ولكن مستنده نقل الكافة عن الكافة. هذا كلام ابن حجر، كلام شاكر، بس شوفوا الموضع عندك فيه. نعم إخواني بارك الله فيكم، الغرض من ذلك هو ماذا؟ هو القاعدة، وليس الغرض هو ماذا؟ هو هذا. صحيح حديث هذا تكلم فيه البعض بالتصحيح، ما في مشكلة، أنا لا أعنيني ماذا، هل قاعدة النقل هذا مما يصحح بها ولا لا، بس هو ده الكلام في القاعدة. لكن الحديث له طرق وله 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 إلى آخره، ما في إشكال. لكن الشافعي هنا سواء أنت وافقت أو خالفت، اعتمد على ماذا؟ على صحة الطريق؟ لا، عنده غير هذا. طيب بهذا رد الحديث وقال إجمع بس وهذا ينسب إلى النبي؟ أبدا، يبقى نسب إلى النبي، وأن الأمة نقلت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتصحيح هنا ثابت عند الشافعي بماذا؟ بنقل الكافة عن الكافة. طيب واصل. نعم.
قال ابن العطار رحمه الله، وقد ذكر ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله ومن ذلك كثيرا، وقد روى الكناني من ذلك حديثين عن علي وأبي ذر رضي الله عنهما، أما حديث علي ففيه هارون بن عنترة.
نعم.
قال الحافظ أبو حاتم ابن حبان يروي المناكير الكثيرة التي يسبق
حتى يسبق
إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لها.
نعم.
وما حديث أبي ذر ففيه الفرات بن السائب، قال ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري والدارقطني متروك، وكان عبد الله الأنصاري لا يصوم رجبا وينهى عن صيامه ويقول لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل، وكانت الجاهلية تعظم رجبا تعظيما شديدا وتفضله على شهور السنة، فجاء الإسلام وأبقى تعظيمه، لكن ليس هو مفضلا على شهور السنة، بل رمضان أفضل شهور السنة بإجماع المسلمين.
أي نعم، لأن تعظيم الرجع لكونه من الأشهر الحرم. نعم.
وكانت الجاهلية
وليس لعبادة فيه، فلا صيام ولا صلاة خاصة صلاة الغائب ولا عمرة خاصة ولا ذبيحة خاصة، لا صيام خاص، لا عمرة خاصة، لا صلاة خاصة، لا ذبيحة خاصة. وقد روي في ذلك أحاديث لا تصح، روي في ذلك أحاديث لا تصح، متعلقة بماذا؟ متعلقة طارة بصلاة، وطارة بصيام، طارة بذبيح، ذبيح طارة بهذا، بعمرة، بعمرة. هذه حاصل الفضائل التي أوردوها، ولا يصح في ذلك منها شيء. نعم. أحمد شاكر. نعم. عندك مستعجب بقى ما شفتوش في نفس تعليق على الرسالة. قال
وقد ذهب ابن حزم أيضا إلى أن هذا المتن متواتر، فقال في المحلى لأن الكواف نقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث.
هذا ابن حزم
هو يقول وقد ذهب ابن حزم أيضا إلى أن هذا المتن متواتر، فقال في المحلى لأن الكواف نقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا نقل. طيب يفيد إيه القاعدة؟ لكن لا، أنا عايز تعليق على شاكر على نفس كلام الشافعي أنه قبل ذلك النقل، هذا موجود. نعم.
وكانت الجاهلية يذبحون فيه العتائر، فكان الرجل من العرب ينذر النذر يقول إذا كان كذا وكذا أو بلغ شأوه كذا فعليه أن يذبح من كل عشرة منها في رجب كذا، وكانوا يسمونها العتائر، وقد عطر يعتر عترا إذا ذبح العتيرة، وهذا كان في صدر الإسلام وأوله ثم نسخ.
نعم.
قال الخطابي العتيرة تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب، وهذا الذي يشبه بمعنى الحديث ويليق بحكم الدين. وأما العتيرة التي كانت تعتريها الجاهلية فهي العتيرة التي كانت تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها.
نعم.
قال فصل فيما أحدث في
لم
يرد
الذبيحة في رجب، تخصيص ذلك في الإسلام لم يثبت هذا، تخصيص ذلك في الإسلام، إنما الذبح لله عز وجل في أي وقت نعم، إنما لم يثبت هذا في الإسلام. أما الذبح لله عز وجل هذا لا إشكال فيه، ليس على طريقة الجاهلية. هات حديث البخاري تعليق ابن حجر لا عتيرة ولا فرق. نعم.
قال: فصل فيما أحدث في رجب فيما تقدم. أحدث المأمون كسوة الكعبة القباطي أول هلال رجب، يعد كسوتين في كل سنة. ومما أحدث فيه صلاة تسمى الرغائب المروي فيها الأحاديث الموضوعة التي تصلى بين المغرب والعشاء من أول ليلة الجمعة منه، حدثت بعد 104 من الهجرة والثمانين.
نعم.
وحكم هذه الليلة حكم سائر ليالي الجمعة منه، لا مزية لها على غيرها من ليالي الجمعة، واتخاذها موسما وزيادة الوقيد على المعتاد بدعة مخالفة للسنة.
زيادة الوقيد على المعتاد يعني نشعل فيها النيران أكثر نعم والإضاءة
وما يترتب على ذلك من شغب في المساجد وغيرها.
يعني معناه يا أخواني لما احنا أتينا رمضان الآن نزود الأنوار شوية ونجيب الفوانيس ونعلق الأقمعة هذه والأوراق وكل أشياء هذه، بعض الناس يقول يعني هذا مما لم يدخله في البدعة، يعني هذا من استقبال يعني رمضان أو الفرح بهذا، ويدعي العادات العبادات. فما قولكم؟ تعرفون فوانيس رمضان وما أدرك من فوانيس رمضان؟ الفوانيس ونعلقها في كذا ونأتي للصغار بكذا وبعدين نعلق الأقمعة هذه وتزاد الأضواء شيئا ما ونعد العدة لهذا. طيب، فالبعض فعلا من أهل العلم قال بأن هذا يدخل في باب العادات ولا يدخل في باب العبادات، والبعض قال أنه هذا يدخل في باب البدع والعبادات والإحداث في الدين. فمع أي القولين أنتم؟ هتختلفوا أنتم على القولين. أي طرح لابد يكون فيه قولان. فالأقرب أن هذا يدخل في البدع، لأن هذا يقولون عادات، عادات مرتبطة بماذا؟ بعبادة. هذا وصف في استقبال شهر رمضان يرجو الفاعل به ماذا؟ مزية شرعية. وإلا لو كان مجرد يقول عادة مع رمضان، لماذا مع رمضان؟ هل بيفعلها عاقل ولا مجنون لا نية له ولا إرادة؟ نقول لهذا أنت تشتري الآن هذا عادي كيوم عادي ولا بمناسبة رمضان؟ بمناسبة رمضان حتى يسموه فانوس إيه؟ فانوس رمضان. طيب، فانوس رمضان اختصاص رمضان بهذا الفانوس وتلك الإضاءة لفضيلة ترجوها ولا ماذا؟ الإنسان ينفق المال ويعلق هذه يرغب فيما عند الله، ولا أحد يستطيع أن يتخلص من هذا، ولا أحد يستطيع أن يتخلص من هذا حتى ولو اعتاد الناس ذلك. فيعادة لم يثبت بها الشرع مقترنة بدخول الشهر، وإنما الاستقبال المشروع ما نبه عليه الشارع، دعاء الله عز وجل قبل ذلك أن يبلغك رمضان، ثم الاستقبال بالطاعات وكذا والاهتمام بهذا، ثم 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 إلى آخره. أما هذا الاستقبال محدث. وبهذا أفتى العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وهذا الذي يترجح عندنا أن الفاعل لهذا يقصد التقرب، لأنك لو أثبتت هذا المعنى كان الحكم بالبدعة ماذا سهلا. أما أن تقول عادة لا تعلق لها بعبادة ولا تعلق لها بقصد التقرب صعب. اللي بيقول هذا نقول كيف يكون هذا؟ كيف يكون عادة غير مرتبطة بباب التقرب؟ إنسان بيبذل ماله ليه؟ زيادة إضاءة، تكلفة كهرباء، طوال السنة لا أفعل هذا، أنا طوال السنة بأبحث عن لمبة أطفئها، صح ولا لا؟ لماذا أبحث عن 10 لمبات أزيدها إضاءة؟ ليه؟ لماذا أتحمل هذا؟ ليه؟ عادة؟ ليس عادة عامة، هذا عادة استقبال رمضان متعلقة بالعبادة والتقرب رجاء الثواب. كل يعلم هذا جيدا، ما أنفق هذه النفقات ولا اشترى هذه الشراءات ولا إلى آخره إلا لأجل هذا. نعم.
كلام الشيخ، نقل كلام ابن حجر وعلق عليه.
نعم.
قال ابن حجر ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال.
لا أنا عايز كلام أحمد شاكر. هات التعليق.
طبعا هو الكلام متعلق يعني. قال جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر، وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواتر. قال الشيخ أحمد شاكر ومنازعة الفخر ليست مبنية إلا على الاحتمالات العقلية، ولم يحقق المسألة على قواعد الفن الصحيح.
أحمد الله يهديك، مش عايزين نطول بس الكلام بدون فائدة. نعم كلامي واضح، شاكر عند النقل موجود مكتوب. نعم
وما يترتب على ذلك من شغب في المساجد.
شاكر واضح يعلق لماذا استدل الشافعي بهذا، هذا هو المطلوب. نعم
وما يترتب على ذلك من شغب في المساجد وغيرها حرام. نعم. والإيقاد فيها والأكل من الحلواء وغيرها لا ثواب فيه لأجل الليلة ولا مجردا، بل حكمه حكم سائر ما ينفق في غيرها من الإقتار والتوسعة والمقصد له.
يعني معنى ذلك إن كونك توسع، كونك توقد الإضاءة أكثر، كونك كذا، هذا داخل في حد البدع. لأن الشيخ يقول وزيادة الوقيد على المعتاد بدعة مخالفة للسنة، هذا في رجب وكذلك عند الصغر رمضان، ما المانع؟ نعم والأكل من الحلوى وغيرها لثواب كذا، بل حكمه حكم سائر ما ينفق في غيرها من الإقطار والتوسعة والمقصد له. نعم والأحاديث المروية في فضلها،
والأحاديث المروية في فضلها وفي الصلاة فيها كلها موضوعة باتفاق أهل النقل والعدالة، وقد جرت فيها مناظرات ومباحث في أزمنة طويلة بين أئمة الدين وعلماء الإسلام، وأبطلت ولله الحمد والمنة.
الحمد لله صلاة الرغب. كلما يقوى أهل السنة وأهل العلم اللي يعتمدون على الآثار والنصوص والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما تدمغ البدع. وقد مر معنا كلام طويل في لأبي شامة رحمه الله تعالى في كتابه في هذا حول صلاة الرغائب. نعم
وقد روي في حديث حسن من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة أو أمات بدعة كان له أجر 100 شهيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع آثاره من الفتنة والعذاب الأليم. ونسأل الله تعالى الإعانة على امتثال أمره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه، وأن يعيذنا الفتنة والعذاب آمين. وابطلت صلاة رجب وشعبان، رجب وشعبان في بلاد مصر بسعي الحافظ ابن دحية.
نبه العلماء على هذا الحديث ضعيف اللي هو من أحيا سنة. نعم.
وابطلت صلاة رجب وشعبان في بلاد مصر بسعي الحافظ ابن دحية وأمر سلطاننا الكامل محمد بن أبي بكر ابن أيوب.
نعم.
ومنها ما يفعله الناس في هذه الأزمان من إخراج زكوات أموالهم في رجب دون غيره من الأزمان لا أصل له. بل حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حوالان حولها بشرطه،
لأنهم يعتبرون أن لرجب فاضل في هذا وأن هذا زمان فاضل فيخرجون زكواته. نعم
بل حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حوالان حولها بشرطه سواء كان رجبا أو غيره.
نعم
نعم يجوز تعجيل زكاة عام أو عامين بشرط وجود سبب الوجوب والاستحقاق عند الحول سواء رجب أو غيره
أو غيره والله أعلم. عند وجود سبب يعني يقولون التعجيل يكون شرطه أن يكون مالك قد بلغ النصاب، فإذا تجارتك بلغت النصاب وتعجل لا إشكال، إنما قبل أن تبلغ النصاب فتعجل باعتبار أنه سيبلغ النصاب بعد 2-3-4، فهذا قبل سبب الوجوب، هذا قبل سبب الوجوب. وهذه مسألة دقيقة مهمة جدا في من يريد أن يعجل الزكاة. أنا عندي الآن تجارتي مثلا وليكن 5000 جنيه ما بلغت النصاب، أقول بقى أعجل، جاءني فقير فأقول أنا أعطيه تحت حساب الزكاة. لا، إذا بلغت النصاب في الشهر الثالث أو الرابع لك أن تعجل قبل الحول، لكن يكون انعقد سبب. ماذا السبب هنا؟ نعم، إنما قبل النصاب ما في. نعم.
ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفا.
وطبعا استدلوا على هذا بحديث العباس، وقد حسنوا علام الألباني رحمة الله عليه. نعم.
ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفا اعتياد كثرة الاعتمار في رجب، وهذا مما لا أعلم له أصلا، بل ثبت في
هذا أيضا. نعم، كثرة الاعتمار في رجب، يبقى صلاة رغائب، صيام، كثرة اعتمار، ذبيحة خاصة بهذا، كل هذا لم يرد. نعم
بل ثبت في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة.
إيه نعم هذا صحيح، هذا صحيح، هذا ورد في الصحيحين. وفي زيادة أظن عند مسلم معي. نعم.
ومما أحدث العوام صيام أول خميس منه معتقدين أنه سنة لأجل رجب لأول ليلة جمعة منه، ولعله أن يكون آخر جماد الآخرة، وذلك بدعة.
نعم.
بل صيام غرر الشهر وهي أوائله وسرره وهي أواخره سنة ثابتة من كل شهر، وكذلك صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر سنة ثابتة أيضا، فلا خصوصية لرجب في ذلك كله إلا صرف العوام عن السنة بالنية دون الفعل، والله أعلم.
نعم.
ومما يعتمده العوام في رجب وشعبان ورمضان،
لكن الظاهر أن غرر الشهر وأوائله لا، إنما هذه أيام البيض، وقد ثبت الصيام بحديث أيام البيض، إنما في أول الشهر لم يثبت في ذلك حديث صحيح، إنما الأيام البيض نعم، أو مطلق بقى الثلاثة غير الأيام البيض كما في حديث أبو هريرة في الصحيح. نعم.
ومما يعتمده العوام في رجب وشعبان ورمضان من إقبالهم على الطاعة فيها أكثر من غيرها،
يقول وكذلك صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر، صوم الخميس كذلك صوم الخميس من كل جمعة في كل شهر، لكن يقصد صيام الخميس يعني، فنعم. نعم.
قال ومما يعتمده العوام في رجب وشعبان ورمضان من إقبالهم على الطاعة فيها أكثر من غيرها، فإذا أدبرت أعرضوا عنها كأنهم لم يخاطبوا بها إلا فيها، وذلك جهل واستيلاء من الشيطان على قلوبهم، بل طاعة الله تعالى واجبة في جميع الأزمان والأماكن، وثوابها في بعض أشد من بعض وأكثر، كما أن معاصي الله تعالى محرمة في جميع الأزمنة والأمكنة، وفي بعضها أشد إثما وعقابا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال اعبد الله كأنك تراه، وهذا عام في كل حين ومكان، فلا تخصيص لزمن دون زمن ولا مكان دون مكان إلا ما حث الشرع عليه من فعل أو ترك زمان أو مكان، والله أعلم.
نعم.
وقد روي في حديث موضوع
فلا تخصيص لزمن دون زمن ولا مكان دون مكان إلا ما حث الشرع عليه من فعل أو ترك زمان أو مكان، والله أحب. يبقى العبادات المؤقتة بزمان بمكان لابد في اعتمادها على نص. نعم.
وقد روي في حديث موضوع مرفوع أن الله تعالى أمر نوحا صلى الله عليه وسلم يعمل السفينة في رجب، وأمر المؤمنين الذين معه بصيامه كله.
نعم.
ولا يلزم من ذلك لو صح شرعية صومه جميعه الآن، لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الصحيح المختار، إلا إذا ورد شرعنا بتقريره فيكون شرعا لنا بتقرير شرعنا إياه لا بشرع من قبلنا مجردا، والله أعلم.
نعم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. نعم.
وقد روينا في كتاب ابن السني والترغيب والترهيب للتيمي وغيرهما بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، والحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال والمواعظ دون الأحكام في الحلال والحرام وصفات الله تعالى، والله أعلم.
نعم. نعم. أحمد مصر حكى محمد شاكر، بس هيك تجيب المرض وإلا تطرد.
في كتاب حكم الجاهلية.
في كتاب
حكم الجاهلية.
نعم.
قال والإمام الشافعي لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل، وإن كان قد ثبت عند غيره ولكنه أثبته بطريق أقوى من الأسانيد المفاريد.
تمام.
فقال في كتاب الرسالة بتحقيقنا ووجدنا، وذكر النص، ثم قال بعدها فالشافعي جزم بتواتر الحديث وبالإجماع على حكمه.
تمام. تواتر الحديث أبو جبهة يبحكتي أعد كلامها يا أحمد هذا اللي. نعم.
الأخير. قال فالشافعي جزم.
لا من أول كلام ما أول.
قال والإمام الشافعي لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل.
صحيح أنت براحتك بإسناد متصل، ما ليست القاعدة، ليس هذا قاعدة عملك الخاص، ما في مشكلة، إحنا بنتكلم عن قاعدة، هل العلماء يصححون والإسناد ضعيف بنقل الكافة؟ هذا هو ده القاعدة، لو فهمت هذه القاعدة انحل لك عقد كثيرة. الكلام في القاعدة ما تقول أنا هذا الحديث لا صحيح بي عندي لأنني أنا أصحح هذا والطرق كذا وفلان صح وفلان ضعف. شوف بقى كلام العلماء، شوف تعليق شاكر، يبقى كلام الشافعي واضح في رسالة. شوف تعليق شاكر ماذا يقول، ها؟
قال،
لأن أيضا أنا محتاج أيضا تصوب لي فهم لكلام الشافعي، هم يمكن أنا فاهم كلام الشافعي غلط، فنحتاج إلى يبقى الفهم للسنة نجيب كلام الشافعي، طب الفهم لكلام الشافعي نجيب لك كلام العالم، بعد كده تخالف ولا تخالف، يبقى أنت بتخالف كلام الشافعي الذي هو ماذا؟ قاعدة الشافعية التي هي ماذا؟ أن التصحيح يقوم بنقل الكاف بس، ولو كان الإسناد اللي عندك ضعيفا، طالما أن الكاف فنقل، هو ده المراد، هو هذا القاعدة بس. ممكن أصحح الحديث مع أنه هذا فيه الضعف، إيه نعم فيه الضعف، وصحيحه بماذا؟ بنقل الكاف. كلام مين؟ كلام أئمة الشأن، ولا حينئذ سنترك بقى المتقدمين؟ هذا كلام المتقدمين أتركه. طب أضرب مجاهد خلاص الدنيا كله، سفيان وأحمد وشافعي وعبد الله بن أحمد، كل الدنيا لازال الناس يحدثون به منذ 60 و100 سنة. جبنا أثر مجاهد ما أدري، بس ما نقول النبي قال، طيب جبنا لك النبي قال، ها؟ يبقى دي قاعدة يا أخي، أثر مجاهد حديث النبي، لكن ده كله مضبوط بقاعدة. إيه هي؟ نقد الكف يثبت عندي هذا، ها؟ إيه هي؟ تلقي الأمة بالقبول. يبقى أنت تعلم إنه كما أن الحديث بيعتضد بكيتو كيتو 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 كيتو، عندك 10 أمور أنت تقوي بها، قوي الحديث بنقل الكافة بس وخلاص. يبقى أضف دي أضف دي وخلاص انتهت المسألة. كلام من هذا؟ كلام العلماء. ترده ماشي ما في مشكلة، بس يبقى أنت عارفه وترد كلام العلماء، ما هو بكلام هشام. هشام هذا ما يسوي شيئا، هذا ما يسوي شيئا هشام. طب نجيب شاكر لفهم للشافعي، طيب شاكر ماذا قال؟
قال والإمام الشافعي لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل، وإن كان قد ثبت عنده عند غيره.
ماشي ما نجدعه، ها؟ وعليه يبقى إذا الحديث عند الشافعي ماذا؟ لم يثبت بإسناد يحتج به كإسناد خاص، ها؟ وإنما
ولكنه أثبته بطريق أقوى.
أثبت ماذا؟ إجماع ولا أثبت الحديث؟ الحديث، الحديث اللي من اللي قاله؟ النبي. متى؟ عام الفاتح. قال إيه؟ لا وصية لوارث، ها؟
ولكنه أثبته بطريق أقوى من الأسانيد المفاريد.
شوف بقى العلامة، شوف الناس اللي مش يعني، شوف العلامة ماذا يقول، بطريق أقوى. يعني حتى لو شاكر صح الحديث بطرقه، فعندي شاكر إن الأقوى من الطرق هذه نقل الكافة. خلي بالك انتبه، لأن شاكر بيرى أن هذا بيصح بالطرق، لكن شاكر مع تصحيح بالطرق بيقول إيه؟ ها؟ حتى تعلم من دي قاعدة من أيضا شاكر قال إيه يا أحمد؟ وإنما صححه،
ولكنه
ما قالش وإنما صححه بتلقي الكافة، ده هو بيضيف بقى، بيضع شاكر بصمته. وإنما صححه به
أثبته بطريق أقوى من الأسانيد المفاريد،
بس خلاص، بطريق أقوى من الأسانيد المفاريد اللي هو، ها؟
فقال في كتاب الرسالة بتحقيقنا وجدنا أهل الفتية ومن حفظنا من أهل العلم بالمغازي، وذكر الكلام ثم قال بعدها
مش وذكر، لأن احنا فيه برضو قال النبي، قال النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
غيرهم لا يختلفون في أن النبي
لا يختلفون، لا يختلفون، ها؟
في أن النبي قال عام الفتح لا وصية لوارث.
طيب بس يبقى هنا إذا الشافعي صحح بإيه؟ بالإسناد؟ لا، أمال بإيه؟ بنقل الكاف. طب أنا جايز مش فاهم، نجيب شاكر يفهم. شاكر قال إن الحديث ده عند الشافعي لم يثبت بإسناد متصل، طيب كويس، ولكنه صححه بالنقل، يبقى ده كلام الشافعي، يبقى هنا شاكر بيحكي كلام الشافعي لكن ممكن ما يتبنهوش، لكن شاكر قال ايه باسناد اقوى من ايه. يبقى اذن وده اللي بقوله لك من 100 سنه، اذن التصحيح بنقل الكافه اعظم شيء. حتى عدوه متواترا، في اعلى من المتواتر؟ متواترا. يبقى دي قاعدة شاكر وقاعدة الشافعي، يبقى قاعدة العلماء. وأنا كما قلت لك خذ من جهتين، من جهة أن الأمة متفقة أن الحديث ضعيف لا يعمل به في الأحكام، اصطحب هذه اللي هي معتبر بنعتبرها قاعدة في أولى ابتدائي في الحديث، يعني ما تنساهاش لأن ممكن تخالفها وأنت مش واخد بالك. يبقى إذن كونك أنت هتصوب الأمة في أنها تعمل بحيث الضعيف في الأحكام وترجع تدرس للطلاب أنه لا يعمل بحيث الضعيف في الأحكام، ما هو أنت تعارض، هترجع تقول بقى إيه، بتختار بقى تقول إيه، أصل ده إجماع. ما هو إجماع على إيه؟ ما احنا عندنا الإجماعات المنفردة في المعاني كتير قوي اللي مأخوذة من النصوص، افتح إجماع ابن المنذر، افتح إجماع كذا إلى آخره، ده النص، الكلام في نص مش كلام في إجماع، في نص. والإجماع منعقد على حكم النص، النص وعليه. فما الفرق بين هذا مثل هذا ومثل الحديث الضعيف المتفق على ضعفه ولكن موجود في معناه موجود في النصوص كلها؟ فنقول هو الحديث ضعيف لكن معناه موجود في الحديث الصحيح. طب كويس، فأخذ بالمعنى الموجود في الحديث الصحيح ولا أصحح هذا الضعيف، صح؟ يبقى الضعيف ضعيف. يبقى لابد وأنا أنظر أمشي حسب القواعد، وأنا أريد أن أختم هذا البحث لأن أطلنا اليوم القواعد. أنا لا أريد نقولات، بعيد عن القواعد، أنا لا أريد نقولات علمية عملية. يعني إزاي؟ مثال الحديث ده هتجيب تقول لا بس خلي بالك ده الحديث ده ثابت صحيح بكيد كيد كيد كيد. طيب يعني عندك أن الأمة عامل بيه لأنه صحيح بالطرق؟ طب ما غيره الحديث في من لم يصححه، يبقى كيف تجتمع الأمة على هذا والحديث مختلف في ضعفه وتصحيحه؟ طيب هنا بقى لما رجعنا للشافعي، أنا ما استدللت بهذا بكلام الشافعي على أن الحديث ثبت عنده طريق صحيح بطرق، أنا أقعد هل يصح عند علمائنا المتقدمين التصحيح بنقل الكفة مع كون الإسناد ضعيفة؟ تصحيح الحديث هو هو ده محل البحث، ده محل ايه البحث. فالشافعي صحح الحديث وجعله من المتواتر، من المتواتر بنقل الكاف، وهو نفسه يصرح مما لا يثبته اهل الحديث. يعني ايه مما لا يثبته اهل الحديث؟ يعني مما لا يثبت اهل الحديث اسناده، مش مما لا يثبت اهل العلم صحه الحديث، انما الاسناد ده هو المنقطع، لكن صح بغير الاسناد المنقطع. بماذا؟ بنقل كف عن كفة. انتبه لهذه النقطة، هو نفسه يقول مما لا يثبته الحديث، يبقى المقتضي خلاص يا شافعي اذا ما تأخذ بالحديث، لانك انت ما عندك ان الحديث ضعيف يأخذ به في الاحكام. قال لا، ده ثابت عندي بطريق اخر غير الاسناد. الاسناد ده خدوه، خدوا الاسناد ده وامشوا، يلا ده ضعيف ده منقطع، خذوه يلا وامشوا. لكن الحديث ثابت عندنا بإيه؟ أن أهل المغازي وأهل الفوتيا من قريش وغيرها لا يختلفون، لا يختلفون في أن إبا الإجماع على أنه لو صير ورث؟ لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث، قضية متكاملة الأركان، قضية متكاملة الأركان. متكاملة الأركان يعني إيه؟ يعني الحكم على الحديث بأنه ضعيف، الاستند مرجع الحديث، وفي نفس الوقت تصحيح بماذا؟ بنقل الكاف. طيب هنا لن نثبت، هنصحح بالإجماع ولا 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 نضيف الحديث إلى النبي، أضفناه إلى النبي. طيب إذن القاعدة، القاعدة التصحيح بالنقل كاف، ده المحل. طب انت فاهم كده يا هشام؟ انت ما انتش فاهم حاجه، ده فاهمك انت، جيبنا شاكر. طب شاكر بيحكي قول الشافعي بس؟ لا، ده قال بان الشافعي اثبته بما ايه؟ ها، بايه؟
بطريق اقوى من الاسانيد المفاريد.
بس خلاص يا اخي، انتهى بقى، ننسى بقى اللي هو بتاع ايام الابتدائيه ده بقى. ده باسناد اقوى من المفاريد، اقوى من المفاريد، اقوى بهذا وحده وبهذا وحده وبهذا وحده. هذا عمل المتقدمين يا اخوان، هذا عمل المتقدمين، هذا عمل المتقدمين. وزار الكشي يقول هذا. نعم، ابن عبد البر. ها،
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث، وعلى العمل بذلك قطعا منهم على صحة هذا الحديث وتلقيا منهم له بالقبول، فسقط الكلام في إسناده.
يعني نقول إيه بس؟ يعني ماذا نقول؟ ولا ابن عبد البر برضوش محدث؟ يعني لا الشافعي محدث، ولا ابن عبد البر محدث، ولا شاكر محدث؟ أنا يعنيني برضو في كلامنا على البر إيه؟ القاعدة. أنا ما يعنيني يا إخوان، يا إخوان صحي الحديث بطرق، أنت حر جزاك الله خير. أنا يعنيني القاعدة يا إخواني، وفقني الله وإياكم لكل خير، وألهمني الله وإياكم رشدا. وطبعا المسألة دي مش مسألة بدعة وسنة يا إخوان، يعني أقصد إيه، تضليل ولا لأ؟ بس إحنا ودنا نصحح العلم. أعد كلام ابن عبد البر مرة ثانية. ها، حافظ، اسمه الحافظ ابن عبد البر، خلي بالك، مش اسمه العلامة، اسمه الحافظ ابن عبد البر، الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، اسمه الحافظ، يعني له في الصنعة دي برضو. نعم.
قال رحمه الله: أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث، وعلى العمل بذلك.
لغاية كده أحمد ممكن نقول أصل العمل والإجماع وكذا بالمعنى.
قطعا منهم على صحة هذا الحديث.
بس وقف واحدة واحدة واحدة، خد نفسك زي أحمد كده، نفسك، يبقى عد ورا على صحة هذا الحديث. صحة، هذا كلمة صحة، صححنا هو، صححنا هو، صحة هذا الحديث، مش الإجماع، مش الإجماع يعني المعنوي، هذا الحديث اللي هو لوصية الوارث، يبقى صحة، مش بقى ضعف مع أن الإسناد ضعيف، صحة هذا الحديث ولا هذا الإسناد. ومن هنا أتم لك الفائدة، أن عمل الأم، أن تلقي الأم بالقبول لا يصحح الإسناد، إنما يصحح الحديث. تاني، أن تلقي الأم بالقبول لا يصحح الإسناد، الإسناد ضعيف، إنما يصحح الحديث، لأن طريق التصحيح ليس هو الإسناد هذا، إنما هو إسناد الأمة. بس ده اللي احنا فهمناه. ها، ابن عبد البر قال صحة الحديث، هذا واحد، صحة الحديث مش الإجماع. ها،
وتلقيا منهم له بالقبول،
العلة في صحة الحديث التلقي بالقبول. ها،
فسقط الكلام في إسناده،
فسقط الكلام في إسناد، يبقى لا تتب... لا تبقى متمسكة بالإسناد. وهنا يشكل عليك بقى، إزاي إسناد ضعيف والأمة بتقول ده ضعيف؟ شوف اهو، يبقى الأمة حاجة من بالضعف اهو، ما هي الأمة بتقول ضعيف اهو، كيف انت تقول صحيح؟ هو ضعيف، الأمة حتى بتقول الضعيف، الشافعي قال ضعيف، وابن عبد البر بيقول ضعيف، والدنيا بتقول ضعيف. يا ابني ضعيف الإسناد، الإسناد ده هو ضعيف مش الحديث. ما هو يا شيخ لابد الحديث من إسناد، ما هو صح يا ابني، والله لابد من إسناد، وإسناد نظيف كمان، وإسناد تقوم بالحجة كمان. طب يا شيخ ما هو انت متناقض دلوقتي، فين الإسناد بقى تقوم بالحجة؟ إسناد يا ابني الأمة. بس هذا هو. يبقى العبارة الأولى صحة، اثنين الحديث، ثلاثة تلقي الأمة بالقبول، أربعة سكت النظر في الإسناد مطلقة. بس هذه الأربعة اللي احنا بنقولها، صحة، طيب حديث، اللي هو حديث مين؟ النبي، يعني صحيح نزول النبي قطعا، حديث صحيح ما ننسبوش للنبي، حديث صحيح لا ننسبه للنبي، كيف ما ننسب الحديث صحيح للنبي؟ ما ننسب للنبي ماذا؟ صحة، ها، حديث تبود دليل على انه منسوب للنبي، قال عام الفتحي، ان النبي قال عام الفتحي. طيب ما علة التصحيح؟ التلقي بالقبول. طيب والإسناد ساقط مطلقة. أقول لك وأنا لست محاميا ولا درست المحاماة، لكن أسمع أن هذه قضية متكاملة الأركان، متكاملة الأركان، متكاملة البنود، متكاملة البنود.
زركشي
موجود قتل مع سبق الإصرار والترصد، مش دفاع عن نفسه ولا حاجة، وجد على مسرح الجريمة كما يقول محامين، على مسرح الجريمة قبل الحادث، تربص، أخذ آلة صالحة للقتل، هجم عليه، ما أدري إيه إلى آخر ذلك. قضية متكاملة الأركان، صحة صحة الحديث مش الإجماع بالتلقي، إسقط الإسناد مطلقا. ماذا بقي زركشي؟ قولوا بقى ونختم.
قال الزركشي رحمه الله تعالى: الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح، حتى إنه ينزل منزلة المتواتر.
نعم،
في أنه ينسخ المقطوع، ولهذا قال الشافعي في
متواتر ينسخ. نعم، كيف ضعيف ينسخ؟ نعم،
ولهذا قال الشافعي في حديث لا وصية لوارث: إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث.
مش الإجماع بقى ينسخ، لا الحديث. أمال إيه بس يا أحمد؟ الله يهديك. الزرقاشي بيقول هنا إن في أهل الحديث بيضعفوا، قالوا إيه؟ هات العبارة.
قال إذا تلقته الأمة
بعدها
الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح،
مع أن هات كلام الشافعي
حتى إنه ينزل منزلة
المتواتر اللي بعديه.
قال قال ولهذا قال الشافعي في حديث لا وصية الوارث: إنه لا يثبته أهل الحديث.
بس أهو خلاص، ما يقولك كده يا جماعة، أهو لا يثبته الحديث، وأنت الآن بتثبت لا يثبته الحديث اللي هو إيه؟ السند الموجود لا يثبته الحديث. أظن تكون واضحه يا إخواني، بارك الله فيكم. كيف نجمع بين كلام العلماء لا يثبته الحديث وبين إن الحديث صحيح؟ يبقى ده قاعدة أدى شافعي، أدى ابن عبد البر، أدى زركاشي، أدى شاكر، أدى علماء، يعني منهج أمة. ده هذا بس مورد حديث لا وصية الوارث، لما الأمثلة كثيرة، لكن هذا مورد حديث الوارث. فاللي يعنيني أعود حتى أنتفع أنا وينتفع إخواني، أعود إلى تقرير مسألة قبل ما أختم في نصف دقيقة. لا تضيع نفسك بالانغماس في كثرة الاطلاع على كلام العلماء حال الأحكام دون الرجوع إلى العلماء في التقعيد. أنا اللي يعنيني في هذا الحوار كله تلك النقلات ماذا؟ التمحور حول القاعدة. وافق أنت أو خالف هذا لك أنت حر، وافق أنت أو خالف أنت حر، براحتك. بس المهم يبقى أنت عارف إذا بتخالف قاعدة ثابتة، قاعدة ثابتة تخالفها بماذا؟ بقاعدة ثابتة. إنما أصل طب تعالى كده، طب ما هو فلان قال في الحديث كده ضعيف وكان صحيح ومش عارف إيه هذا ما هو معنى. أنا ولهذا أنا لا أقف مع حديث لو صدر واس في من صححها بالطرق، أنا مالي دخل. نفس شاكر قال هذا، هو نفسه ثابت عندي شاكر، لكن شاكر يعلل رحمة الله عليه، يعلل كلام ماذا؟ الشافعي. طيب شاكر أقر، شاكر أقر. القاعدة عند شاكر ما هي؟ أن مثل هذا الطريق اللي بيثبت به الحديث وهو نقل كافة، هذا أعظم من ذكر الأسانيد المفردة مفاريد. ونفس اللي أقر ماذا؟ الزركشي، واللي أقر ابن حجر، واللي أقر العلماء. طيب أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.